بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،
وإلا لم يجز ويسر عليه
الذي يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله، يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله، لأنه يبدله ونفده ويبقى يعني من يعوله فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه، والمال الذي بيد العائل صرف. قال فإنه يحجر عليه بمعنى أنه ينفق عليه من ماله ولا يترك، وعلى عياله وعلى من يعوله، ولا يترك ينفذ ماله ثم يبقى هو وغيره عالة على غيره.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة، يعني منها الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها إذا كان لا يصبر على الضيق وعلى المشقة، لأن ذلك يؤدي إلى التألم والتحسر.
ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
ويحرم المن بالصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق،
وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق والمنان، المسدل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسدل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالإحسان، المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يروجه: والله إن نشرتها كذا وأنها كذا وأن أعطيت بها كذا، هو كاذب. يجعل الذي يتقدم لشرائه يرغب فيها بسبب هذه الأيمان الكاذبة، فهو ينفقها ويروجها عند الناس، عندما يسمعون هذه الأيمان يرغبون فيها فتنفق في أعينهم. فهذا ممن قال الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فهو من الكذاب الذي يوصف بهذا الوصف، ومن الكذاب لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
ويبطل ثوابها،
ويبطل ثوابها، يعني أن كما قال لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء تحب له أن يمضيه، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجد عزله.
وإلى
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء تحب له أن يمضيه.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، حتى يتطابق العمل مع النية والقصد، وقد قصد الإنفاق وأخرج هذا المال لإنفاقه استحب له، لكنه لا يجب عليه، لأن ما دام الشيء ما خرج من عهدته ووصل إلى الجهة التي يستحقها فإن الأولى في حقه أن يمضيه، ولكن لا يجب عليه.
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل لم يجد عزله.
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل ثم وجد السائل قد ذهل فإنه يعزله حتى يخرجه لسائل آخر، أو يقذفه على فقير أو محتاج.
ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به.
ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، كما قرأه عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغرضوا فيه. فالجيد الخبيث هنا المقصود الرديء، مو بالمحرم، والمقصود الرديء، الشيء الرديء، يعني بدل ما يخرج طعام جيد وطعام نفيس يخرج طعام رديء. لأنهم يكون طيبا كما كتبتم وما أخذنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث أي الرديء تنفقوا منه، وهذا مقصود الخبيث مثل ما قال نسلم كسب الحجام خبيث مو حرام ولكنه رديء، كسب الحجام رديء من مكاسب الرديء هي بالشريفة التي يرغب فيها، بل هي مهنة غير شريفة لأن فيها دم واتصال بالدم ورص، كانوا يمصون محاجم المص وقد يصل إلى حلقه شيء من ذلك، ولهذا جاء في الحديث صار الحاجم ونحجوه الحاجم من أجل أنه يمص، فهو كسب ما هو شريف وهو ليس بحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث يعني ردي، وقد جاء عن ابن عباس احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاج ما أجره ولا كان حراما لم يعطيه، فإن وصف بأنه خبيث يعني معناه أنه ليس مهنة يرغب فيها ويحرص الناس عليها وإنما هي رديء.
وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
وأفضلها جهد المقل يعني الإنسان الذي قليل ذات اليد وتسمح نفسه بأن ينفق شيئا مما عنده، فهذا هو أفضل الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، أفضل جهد المقل. قال ولا يعارض ذلك الحديث الذي جاء في الآخر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال لأن المقصود من ذلك أو المراد من ذلك بعد حاجته وحاجة عياله.
قال رحمة الله عليه كتاب الصيام،
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
غدا إن شاء الله في درس.
نعم بكرة إن شاء الله ندرس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكملة الآية يعني تكملونها لأن لها تعلق. ولا تيمموا الخبيث من توقفون
وأنتم بآخذيه لا تغضوا فيه.
إيه توضيح لأن لها تعلق يعني.
نعم أنتم يعني هذا الذي أنتم تبذلونه لغيركم لو أعطاكم إياه غيركم ما ارتاحت نفوسكم لأخذه إلا على مضض وعلى استحياء، وإلا فإذا كنتم لا ترون هذا لأنفسكم أيضا لا ترضوه لغيركم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتى إليه، وقال في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فإذا كنت لا تحب أن تعطى الشيء الرديء فكذلك أيضا لا تعطي أنت الشيء الرديء، فأنت لو أعطيت هذا لا تأخذه إلا على إغماض وعلى فإذا كنت هذا هذا شأنك فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، فقد قال الله عز وجل عن المتصفين ويل للمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا وإذا كان الحق لغيرهم بخسوه، المسلم عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز سؤال الناس وصرف هذا المال في الدعوة إلى الله في توزيع بعض الكتب والأشرطة وأيضا مركز تحفيظ القرآن؟
هذا لا بأس، لأن هذا ما سأل لنفسه، هذا سأل لمصالح عامة المسلمين، هذا مثل إنسان يبني المسجد ويعني جاء وقال يعني يطلب منهم أن يساعد في بناء المسجد، هذا ما سألهم لنفسه، المحذوف هو السؤال لنفسه، وأما السؤال ودل الناس على الخير وفتح الأبواب المغلقة التي لا يفكرون بها من أجل أن يتنبهوا ويساعدوا هذا من الدلالة على الخير ومن الإعانة على التعاون على البر والتقوى، مو معنى أن الناس إذا كان عندهم مشروع خيري يعني يقول إن جاءنا أحد وإلا نحن ما نتعرض لأحد، لا يمكن، لأن هذا مساعدة للإنسان على نفسه وعلى فتح الأبواب له من أجل أن يبذل في سبيل الله، والمذموم السؤال المذموم هو ما كان لحظه ولنفسه، أما ما كان لحظ المسؤول لحظ المسؤول ما هو لحظ السائل لحظ المسؤول الذي هو صاحب المال.
يقول إذا كان له راتب يكفيه ولديه سيارة ويجد بعض الركاب فيأخذ عليهم بعض الأجرة، هل هذا العمل سؤال للمال؟
كل الإنسان يعني يأخذ أجرة على سيارة يعني يقودها هذا ما هذا مو سؤال، هذه مؤاجرة، يعني كونهم يأتون ويدفعون الهجرة هذا مو سؤال. السؤال كونهم يعطونه بالمجان ويتصدقون عليه. وأما كونه يتفق معهم على أن ينقلهم من مكان إلى مكان يعطونه كذا من المال هذه مهاجرة. هذه مو سؤال.
هل يدفع من الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية بعض الزكاة أو كل ما يكفيهم تماما؟
الزكاة يعني كما هو معلوم يمكن أن يدفع فيها كلها وأن يمكن أن يدفع في بعضها ويمكن أن يدفع في بعضها. ومعلوم أن بعضها يعطى من كفاية أي مثل ابن السبيل يعطى كفايته ما يعطى يعني شيء أكثر من كفايته في المقصود يعني شيء يوصل لبلده. أما كون يعطي الزكاة كلها وتجمع له ويعطيها ويصير غني بها بل يعطى لمن يستحقها غيره هو يعطى منها.
فضيلة الشيخ من تحمل مالا لتسكين فتنة إذا كان هو الغني هل يعطى له من الزكاة؟
نعم يعطى لأن هذا يعني شيء لمصلحة غيره.
هذان سؤالان متقاربان. الأول دفع المال دية لفك رقبة قدر الحكم بقصاصها هل يدفع من الزكاة؟ والآخر يقول هل إعطاء الأموال الكثيرة لإرضاء أهل الدم ليتنازلوا عن القصاص هل هذا من فك الرقاب؟
لا هذا ليس من هذا القبيل لأن إعطاء الدية دية على العاقلة يعني فيما يتعلق بالخطأ. وأما بالنسبة للعنف فهي في مال الجاني. وإذا كان المسألة تتعلق بالقصاص فلأولياء القتيل أن يقتصوا من القاتل وإذا دفع لهم مبلغ يرضونه في مقابل عدولهم عن طلب القصاص فلهم أن يأخذوا ما يعني يطلبون ويعطى لهم ولو كان كثيرا. وأما الزكاة فلا تصرف يعني في مثل هذا يعني فك قاتل من القتل وإنما هي في يعني في شيء يتعلق برق أو أثر عند كفار. أما إنسانا يعني عليه قصاص ويقتل هذا لا يعطى من الزكاة.
يقول هل مع تطور العلم يعطى ابن السبيل حيث يستطيع أن يحول له عن طريق البنوك؟
قد يكون إنسان ما عنده حتى في بلده شيء قد يكون حتى في بلده شيء هو فقير ولكن يريد أن يصل إلى بلده وهو بلزوم أنه يعني أنه يعني أنه يكون نعم اللي يكون غني لا يحتاج إلى أن يسأل الناس يعني يتصل ويحول لكن قد يكون في بلده ما عنده شيء.
يقول أحسن الله إليك صح عن ابن عباس في تفسير آية مصارف الزكاة عند قوله وفي سبيل الله قال ابن عباس أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج. وكذلك صح عن ابن عمر ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة
أراد الحج؟
إيه؟
شون أراد الحج؟
في سبيل الله
يعني تفسير في سبيل الله يراد به الحج؟
يقول وكذلك صح عن ابن عمر ذكرهم الألباني في تمام المنة
ذكرنا أن الحديث نفسه جاء يعني في سبيل ذكر الحج في سبيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت في القصة التي ذكرتها وهي أن قال أنه قال الحج في سبيل الله اركبي عليها لأن الحج في سبيل الله. لكن كما هو معلوم الحج ليس بشيء لازم على الإنسان مع فقره. فالإنسان إذا أراد أن يحجج أحدا يعطيه ماله ما هو يصرف الزكاة في أمور ليست واجبة على الإنسان لأنها لا يجب عليه إلا مع غناه. فكونهم يصرفون الزكاة وهو ليست لا يجب عليه أن يحج لأنه ما عنده القدرة لا يصرف الزكاة في أمور يستفاد منها مثل الفقراء والمساكين وفك الرقاب ويعني وما إلى ذلك مما جاء في الآية. أما كون الزكوات تجمع وتعطى الحج يجبها الناس الحج مو واجب على من لا يستطيع خلي ما يحج الله ما كلفه لا يكلف ولا عن يحج بيت من يستطيع إلى سبيله.
يقول إن كان القريب غارما فهل يقدم على الأجنبي المحتاج؟
إذا كان القضية قضية حاجة إلى طعام وأكل نعم فالأجنبي مقدم، يعني مثل ما قال الشيخ فيما مضى، يعني وإذا كان الأجنبي يعني أشد حاجة فلا يترك الأجنبي ويعطى القريب، وإنما يعطى من هو أشد حاجة.
هل للإنسان أن يتصدق ويقصد بذلك الأجر وأيضا أن الله يغنيه بسبب تصدقه؟
نعم يمكن أن يقصد هذه الأمور كلها، يعني يعتقد بأن الصدقة أنها سبب في 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 نماء المال وفي كثرة المال، وأن الله تعالى يجره على ذلك في الدنيا وفي الآخرة.
وهل الأفضل للإنسان أن يترك مسألة الاستعارة والاستقراض وغيرهما؟
إذا كان غير محتاج وغير مضطر لا شك أن الترك هو المتعين، كون الإنسان يعني ليس بحاجة وإنما يريد أن يتوسع بالمال ويستقر من أجل أن يتكثر وأن يحصل شيء كثير بأن يدخل في مشاريع ومشاريع يمكنها تخسر ثم يبقى الذمة مشغولة، وإنما إذا كان مضطرا فإنه لا بأس بذلك، إذا كان مضطرا إلى هذا لحاجته وحاجة عياله لطعام أو يعني شيء لا بد منه هذا لا بأس، ولكن الشيء الذي هو تزيد أو توسع لا شك أن السلام من الدين خير من الوقوع في الدين.
ما حكم من يستدين من الناس لنهاية الشهر ليتصدق، وما هو الأولى التصدق بمال الغير أو تسديد الدين؟
إذا كان الإنسان يعني يده خالية وراتبه يعني يأتي في آخر الشهر وهو يكفي لحاجته وحاجة من يعول، ولكن يعني يده الآن خلت وهو يريد أن يتصدق، فكونه يقترض والسداد يعني متحقق عن حصوله في آخر الشهر هذا لا بأس به.
هل الأفضل للإنسان أن يترك لأهله أكثر من ثلثي تركته أو أن يتصدق بثلث ماله ويترك الثلثين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أتصدق بالشطر؟ قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد الحد الأعلى وهو الثلث، وقوله الثلث كثير يعني يشعر بأنه لو نقص عنه لكان أولى، ولهذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس أو إلى كذا لكان أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير.
ورد في أحد الأشرطة لأحد الدعاة قوله يا دم أنقذني، ثم يا دم نعم
الدم ينقذ
ايه
شلون دم الدم السائل هذا ها ايه وشلون الدم ينقذ يا دم انقذني، يعني كيف بس كيف يكون كيف يتصور هذا السؤال؟ الدم يعني دمه ولا دم غيره وليش يعني هذا شيء يعني طبعا كلامه غير مستقيم ومعناه يعني غير واضح، يعني إذا كان يقصد من هذا أنه يعني أخذ إسعاف من غيره دم أو خاطر الدم فقال يا دم أنقذني هذا لا يقال، لأن الدم يعني لا يخاطب وليس منقذ، أنا منقذ هو الله عز وجل، ولكن لا بأس أنه يعني يطلب يعني من شخص أنه يساعده في إعطاء دم حيث يكون محتاجا إليه وحيث يكون في ذلك إسعاف له لا بأس بذلك، لكن الدم هو نفسه لا يخاطب ولا يطلب من شيء لأنه شيء سائل مثل الجمال.
من نفر ليتفقه في الدين ثم يرجع وينذر قومه فما حكم المسألة في حقه؟
الإنسان يعني لا ينبغي له أن يسأل، وسؤال الناس يعني ليس بطيب إلا لضرورة، والإنسان يعني يستغني عن الناس وعن سؤال الناس لا سيما إذا كان يعني من يشتغل بالعلم ويتجه إلى العلم.
هل الأصناف الثمانية ذكرت في الآية على الترتيب، وهل هناك أولوية في صرف الزكاة؟
قضية الفقراء والمساكين لا شك أنهم أولى من غيرهم وقد بدأ بهم، لأن المقصود من ذلك سد جوعة وإنقاذ من هلكة، بخلاف الرقاب، الرقاب يعني باقي العتق يعني في نفسه. ولهذا سبق مر بنا أن عطاء الجاء أو لم نفكر الرقاب من نفكر الرقبة، لأن الرقبة يمكن يصبر على ما هو عليه من الرق، ولكن الجوع ما يصبر عليه الذي يؤدي إلى الموت. فالفقراء والمساكين مجأ بهم وهم أشد حاجة من غيرهم وهم أولى من غيرهم. ثم ذكر العاملون على الصدقة بعدهم، لأن الصدقة تحصيلها لابد أن يكون بعمال يتولونها، وإذا ما أعطوا من خارجها فأعطاهم منها، وإذا هي لا تحصل إلا عن طريقهم.
جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه الصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام 5، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأقم الصلاة وآتِ الزكاة وصوم رمضان فحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فقدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك، فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد، لأنه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم الشرعي. وبه يتبين أن الصوم المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، والطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والمبيت بمنى، هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، مثل الصلاة فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بالمعنى الشرعي، ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم الحجامة، وكذلك القيء إذا التقى فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله وإيش؟
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة،
وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض مكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط، وفرض في السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان، قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام 9 رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11، وصام آخر رمضان صام السنة 10، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، وصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة 10 الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل تبين لنا على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟
نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم يخرج الكافر فإنه لا يقبل من الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، اللي هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يمر الصلاة ل7 ويرغب عليها ل10، والوجوب لا يكون عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال 15 سنة، أو إكمال 15 سنة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان،
ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان، يستحب تراء الهلال، وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة، ليصوموا إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يمسكون، فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان، يكملون شعبان 30 يوما، ولا يصومون إلا للرؤية كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية، ولكن إذا أكمل العدد 30 فعند ذلك يكون يكون الصيام بعد إكمال العدد. والشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما، أكثره 30 وأقله 29 كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع العشر 3 أنها كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة 30 من شعبان يترأى الناس الهلال إذا كان صحوا، إذا كان صحوا فإنهم يترأون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي لأنه لا مجال فيه، لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعد ما يثبت رؤية الهلال. فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة 30 ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون 30، لأن الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو أو لعدم التمكن من النظر إليه وهو غير، وذلك بسبب الغيم والقطر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال في 30 في شعبان، فإن رؤية وكان صحوا فإن رؤية صيمة، وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات أخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
ويجب صوم رمضان لرؤية هلاله،
ويجب صوم رمضان لرؤية هلاله، ما يكون بأمور أخرى بحساب أو بغير يكون بحساب، وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع للناس أو لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرف إلا الحذاق وأهل الفتنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفون المثقف والجاهل، الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبني على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهده الحضري والبدوي، وحاضر يشاهد من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بداية ونهايته أمور مشاهدة، إذا طلع الفجر، إذا طلوع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على حذق وعلى إذا يتفطن لها إلا من وحاذق، لا يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال، والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم، وأشهره تعرف بالهلال، وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة، بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق، كلها مبنية على رؤية الهلال، كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام، ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار الهلال شوال، إذا كان انتظار الهلال شوال فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما.
فإن لم يرى ما أصحوا أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
فإن لم يرى ما أصحوا أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف، يعني لا خلاف في هذه المسألة. إذا كان ليلة 30 من شعبان كانت صحو والناس بحثوا عنه وما وجدوا فإنهم يكملون العدد، وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف. بعض أهل العلم قال إنه يصام لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني القول الأول الذي هو متفق عليه هو أنه لا فرق بين الصحة وغير صحة. إن ثبت إن حصلت الرؤية دخل الشهر وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. فقوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته أنيط بالرؤية. والناس إذا كان عنده في كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتر أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم لأنهم ما حصلت الرؤية والحكم إنما نطب الرؤية.
وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
والسلامة والإسلام
والتوفيق لما تحب وترضاه ربي وربك الله هلال خير ورشد.
ثم ذكر المصنف لما ذكر ترائي الهلال وأن الناس يتراون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله. فإذا رؤية أو إذا رآه من رآه فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت في رؤيته أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيته. إذا رأى الهلال متى رآه يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترى ربي وربك الله ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح. والذي صح هو ما قبلها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان يكبر ثلاثا ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترى ربي وربك الله ربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت ببعض الروايات زيادة ولكن الإسناد فيها غير صحيح. فالصحيح هو الذي بدونها اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس وكذلك السلامة والإسلام لأن الإيمان ذكر معه الأمن والسلامة ذكرت مع الإسلام. فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على الإيمان وأن يكون ثابت على الإيمان وأن يحصل الأمن مع الإيمان لأن الخوف وعدم الأمن ما يقر الناس في قرار ولا يهنأ لهم عيش ولا يهدأ لهم بال لأنها من أكبر النعم الأمن. نعمة الأمن هي من أعظم النعم يعني وقرنت مع نعمة الإيمان. الإيمان هو الأساس واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية وتوفيق لما تحب وترضى ربنا ربك الله. وهذا هو الذي ثبت. وأما إلى خير الرشد فإنه لم يثبت.
ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء.
ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر قول واحد عدل في قول أكثر العلماء قول أكثر العلماء كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث عن حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس. فهو يقبل فيه قول واحد.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم.
إنسان رآه ولكن ما قبل شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة لأنه يلزمه الصوم لأنه رأى الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وهو قد رآه فإذا يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال. والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته أو لم يثبت حكم بشهادته الذي لم تثبت شهادته فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليه هذا الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس, يعني لا يفطر إلا مع الناس. إشكال بعده
ولا يفطر إلا مع الناس,
ولا يفطر إلا مع الناس يعني ما يفطر يعني قبلهم, لأن الفطر يوم يفطر الناس ويضحى يوم يضحى الناس. نعم. والعيد يعني يكون يعني من الناس, يعني فطرهم وعيدهم سواء. نعم.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر,
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر, لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته بواحد, لا يكفي بواحد بل يكون باثنين أو أكثر.
هنا مسائل في الرؤية, رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر, فهذا يعني لا بأس به, يعني كونه يعني يرى, لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه, ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير المكبر, فينظر من غير المكبر. فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه, تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا, ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه. فمثل هذا لا بأس به, لأنه إذا كان حصل مشاهدته عن طريق المكبرات, مثل لو اتخذ عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء, هو من هذا القبيل.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية,
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
تدل عليه, تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا, ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه. فمثل هذا لا بأس به, لأنه إذا كان حصل مشاهدته عن طريق المكبرات, مثل لو عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء, هو من هذا القبيل.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي من بلاد الإسلامية,
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس, وأنه إذا رؤية في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا, فإذا رؤية في بلد لزم الناس جميعا الصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم, لهم رؤيتهم, إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر وآخر الشهر, يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان, يعني مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق والشام, يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل اليوم وهؤلاء صاموا بعد اليوم, فعرف بداية الشهر. لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون, وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بديا بين مكة والمدينة 9 مراحل, يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كان يلعبون عليها, فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة, وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام, ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام, يعني على حسب المراحل. قبل ذلك ما كان يعرفون, لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري, العالم كله يدري بأثره بهذه الوسائل التي يتعرضها للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل, ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم, فإن الأصل الناس يصومون. وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه، فلأهل البلد ذلك البلد أن يصوموا، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون على رؤيتهم فلهم ذلك، لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماءه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والمسافر يفطر يعني إذا خرج من قرية من بيوته،
إذا فارق بيوت قريته
إذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده، فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر، لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر، والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض لكونه يعني يمشي ويسير، والذي هو في بلده ما حصل منه ضرب في الأرض، والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد، إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر، أما ما دام في بلده هو ليس المسافر ولا يعتبر ضرب في الأرض ولا يعتبر ضرب في الأرض، والحكم إنما أنيط بالضرب في الأرض، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عليه إذا فارق بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه أنه بدأ بالسفر، أما كون في البلد يعني قد يعدل عن السفر، يمكن أن يفطر وهو داخل البلد ولكن يعدل، والحكم إنما أنيط بالسفر، والسفر لا يكون إلا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد، فإذا كان البلد صغيرا إذا فارق بيوته، وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته، إذا فارق آخر بيوته يعتبر، لأن البلد هو نفس البنيان المتصل، المدينة يعني تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها، فإذا كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة، ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم، لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم، لكن يقال لها المدينة، لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال لها المدينة، لأن البنيان إذا اتصل كله يقال المدينة، مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال المسجد والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة، لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت، فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص، قبل ذلك ليس له ترخص، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر إذا يعني نقصد في ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم، الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله، وإيش قال الشيخ؟
والأفضل
يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجا من خلاف أكثر العلماء.
ولا يوجد القول بالعكس
وش؟
بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام نوى
إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح، لأنه ما وجد السفر، ونية السفر والتفكير في السفر ما يقال السفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله يعتبر حاضرا وليس مسافرا، والمسافر هو الذي بدأ السفر وبدأ السفر يقوم بمغادرة البلد، فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر، ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بالمشقة، إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل، وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر مو بس في اليوم الأول. فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة، مثل من السفر في هذا الزمان، الإنسان سافر الطائرة نصف ساعة أو ساعة هو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر، أو المسافة التي يترخص فيها، أو يعني 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات، يعني الإنسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده. فحيث لا مشقة فالأولى الصيام حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته، وإن كان يلحقه بمشقة فالصوم أفضل، فالإفطار أفضل إذا كان يلحقه بصيام مشقة فالصيام أفضل، وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس من يدر الصيام في السفر، وقال في الذين لم يفطروا أولئك العصاة، يعني حيث يجد في مشقة، وأما إذا فيه مشقة فإن الصيام أفضل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا، إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام، يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها، أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها، فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها أو لمصلحة ولدها، لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام، وعلى مصلحة ولدها حيث لا تخشى على نفسها ولكن تخشى على ولدها، حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهم أو على ولدهم أفطرتا، وإن وعليهما القضاء، وعليهما القضاء فيما بعد، لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكين، أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكين، لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها، ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
إذا ما وجه قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط؟
ما هو واضح، لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل، ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل، كالمريض المرض لا يرجى برؤه أو هرم لا يستطيع الصيام، هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي، ولكن الحامل المرضى إذا خالت عن أنفسهما أقضت فقط ليس عليهما إطعام، وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه، حيث يجتمع عنده المرض والصيام، فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره، فيكره في حقه الصيام للآية، لأن الآية جاءت أن المريض يعني ما كان مريضا على سفر فعدة من أيام الوقت، يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما دام انه ما يستطيع الصيام يفطر، وعليه بدل الصيام الاطعام عن كل يوم مسكين، الاطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم الا الاطعام اثنان، وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه، والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام. وهذان او هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياه، وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه او الهرم، هذا هو الذي يمكن ان يحج عنه وينال عنه. اما من يكون قادرا او لا يكون بهذا الوصف فانه لا يحج، لا يحج عنه احد على قيد الحياه.
مقدار الاطعام
كل يوم مسكين نص ساعة، كل مسكين نص ساعة، يعني معناه 15 ساعة للشهر تقسم على 30 مسكين.
ما تعطى لمسكين واحد
الا يمكن، يمكن انها تعطى لعدة مساكين، يعني بان يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاث أيام. نعم يمكن.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر. إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك. وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه، وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
الصوم منهما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة، ومنه ما هو تطوع. فالنذر الواجب لا يصح إلا بنية من الليل، يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي للصيام، ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني صبح وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبغى أواصل الصيام، لا ينفعه ذلك، لأن لابد أن تكون النية موجودة من يعني من بدء الصيام، من قبل بدء الصيام. الواجب لا بد فيه من النية من أوله، بحيث تكون من أوله من أول الصيام الآخر والنية موجودة. وهذا في الفرض، وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة، كل ما هو واجب فإنه لا بد فيه بنية من الليل، أي من قبل طلوع الفجر. فيرى أنه مثلا في أول في رمضان الناس تبين بعض الناس نام ولا استيقظ ولا بطل الفجر، وتبين أن رمضان دخل، فهذا الذي ما عرف لبطل الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه. ولا يقال أنه ما دام أنه ما أكل وأنه يعني واصل الصيام أنه ينفعه، لأنه ما وجدت النية الصيام في جميع أجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر، وإنما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ، لما استيقظ. فلا بد من النية في الواجب من الليل، أي من قبل أو من عند طلوع الفجر، بحيث تكون النية موجودة في جميع أجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
أما النفل فإنه يمكن أن بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر قريب الظهر وهما ما أكل شيء، فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب، لأنه نفل يمكن، والنية تنعطف على ما مضى، ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى، يكون له أجره من حين ما نوى، والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء. فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. بعده
إلى مهما حدد، لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد.
قال رحمة الله عليه: باب ما يفسد الصوم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. مسألة مما يتعلق بالرؤية، من صام قبلنا بيوم ثم هل هلال شوال عندنا وقد جاء فقد كمل 30 لأنه سدى قبلنا، فهل يصوم معنا وإن زدنا يوما؟
لا يصوم معنا، نعم أقول يصوم معنا، لأن الفطر يوم يفطر الناس، يعني ما يفطر قبل الناس ولا يكون يعني ولو حصل عنده زيادة لكونه بدأ.
والعكس
وكذلك العكس، كذلك العكس، يعني إذا كان أكمل 29 من بدء صيامه يفطر مع الناس، وأما إن كان حصل أنه عنده 28 فالشهر لا ينقص عن 29، الشهر لا ينقص عن 29، لا يقال أن 28 تكفيه، بل لابد أن يعني فإذا كان سعيد عيد معهم، ولكنه يقضي بعد ذلك إذا كان نقص عن 29. اكتب ورقة.
يقول: ما حكم تقبيل الزوجة في نهاية رمضان دون إنزال؟
إذا كان يأمن على نفسه فإنه جائز، والأولى للإنسان أن لا يفعله لئلا يعرض نفسه لشيء لا يحمل عاقبته، والجواز هو جائز إذا كان يأمن على نفسه.
وهل يجب أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟
هو كما هو معلوم من أول الشهر يعني عنده النية أنه صائم من الشهر كله، أنه كله هو صائم. ومن المعلوم أن الإنسان لو أنه نام، وطبعا النية موجودة من أول الشهر، من كل يوم هو صائم وكل ليلة عنه كذلك، وأيضا في نفسه أنه صائم، فإذا استيقظ وقد فاته السحور فإنه يعتبر صائما.
حديث الصوم يوم يتصومون والفطر يوم تفطرون، ألا يفهم من هذا الحديث أن الصوم المعتبر صوم عموم الناس، وأنه لو رآه شخص واحد ولم يعتد بقوله أنه يتبع الناس في الصوم؟
هذا الذي رآه ورد شهادته ثبت أو علم يعني يقينا في نفسه أن الشهر دخل والرسول تقصم له يتيم ويصوم، يعني هو بمفرده يصوم، ولكنه في النهاية ما ينفر عن الناس بل يكون مع الناس.
يقول السائل: ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر قبل خروجه للسفر من البلد، ألا يدل هذا على جواز الفطر في البلد لمن عزم على السفر؟ وآخر يقول: الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، فما تقولون في ذلك؟
أقول كما قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فالإنسان لا يعتبر مسافرا إلا إذا سافر، وقبل ذلك هو مقيم، والمقيم ليس له أن يفطر وهو في بلده. وكونه جاء عن بعض الصحابة يعني دلالة القرآن واضحة في هذا، لأن الأحكام أنيطت للسفر والسفر ما وجد.
ما الدليل على أن الحاملة والمرضعة إذا خافت على ولدها أطعمت، مع أن النصوص وردت بالقضاء فقط؟
لا، وجاء فيه أقول فيه وجاء فيها، ولهذا بعض أهل العلم قال أنه يعني ليس عليها قضاء، وإنما يعني عليها الأطعام فقط.
هل أنكر على الذين يشربون عند أذان الفجر في رمضان؟
نعم ينكر عليهم إذا كانوا بدأوا بالشرب بعد الأذان. أما إذا كانوا يشربون قبل الأذان وأذن المؤذن وهم يشربون فلا ينكر عليهم، لأن لهم أن يكملوا كما جاء في الحديث: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه. إذا أذن المؤذن والإناء واحد يشرب يواصل. وأما إنسان يبدأ يشرب بعد ما طلع الفجر وتحقق ودخل النهار فلا يجوز له ذلك، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. يجوز في الاستدامة ما يجوز في الابتداء. والذي شرب قبل الأذان يواصل، لأن هذه استدامة وليس ابتداء. وأما إنسان ما بدأ قبل الأذان ولكن ثمت المؤذن راح على طول يشرب، هذا لا يجوز له، لأن هذا شرب بعد دخول النهار، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ومعناه بدأ وقت الصلاة وانتهى وقت الصيام وقت الطعام. لأن الأذان يعني الأذان الثاني يحل صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب، والأذان الأول يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما جاء الوقت. فالأذان الأول يعني يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما دخل وقتها، والأذان الثاني يمنع الأكل والشرب ويحرم الأكل والشرب ويبيح صلاة الفجر لأنه دخل وقتها.
وعليكم تعيدون الجواب هنا: هل يجب أن تجدد النية لكل ليلة في رمضان أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟
كما هو معلوم الإنسان يعني ناول في أول الشهر أن يصوم جميع الشهر، وفي كل ليلة أيضا عندما يأكل يعني يتسحر هو ناوي. لكن لو فرضنا أن إنسانا نام بعد يعني بعد العصر في مكان ما تنبه له ولا تنبه إلا بعد طلوع الفجر ويعتبر صائم، لأنه يعني كما هو هو النية هذه موجودة عندنا صائم الشهر كله. وإنما الإشكال في أول ليلة من رمضان هي التي يمكن الإنسان يكون علم أو ما علم، لأن علم بالشهر أو ما علم. فهو إذا علم بالشهر يعني قبل طلوع الفجر أدرك ذلك اليوم، وإن لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر ما أدرك ذلك اليوم، كما ذكرت في المثال السابق الذي إنسان في ليلة الشك ليلة 30 من شعبان نام والناس يعني تبين لهم الهلال بعد ذلك يعني في أثناء الليل ولم يستيقظ إلا بطلوع الفجر، فإنه ليس له أن يصوم لأنه ما وجد منه الإمساك من طلوع الفجر الذي هو وقت الصيام، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم الذي فاته. أما إنسان ناوي أن يصوم الشهر كله فهو النية موجودة من أول الشهر، وفي كل ليلة أيضا يعني يجدد تلك النية بكونه يتسحر من أجل يصوم ذلك اليوم، فلو نام إنسان بعد قبل الغروب ولم يتنبه إلا بعد طلوع الفجر فصوم صحيح.
وكذلك تكفي النية لجملة الأيام مثل 3 أيام البيض، لو نوى في اليوم 13 أو سيصوم 14 أو 15
كما هم اليوم. يعني قضية النفل ما هو مثل الفرض، لأنه يمكن بنية من الزوال أو بعده، ولكن الإنسان نعم إذا كان يصوم البيض يعني ينوي هذه الثلاثة، وإذا أراد أن يؤخرها له أن يؤخر لأنه ليس ملزما بالتقيد بتلك الأيام.
إذا قال: إن كان غدا رمضان فأنا صائم ونام فلم يستيقظ،
ما ينفع الكلام هذا، ما يغني، لأن هذا صيام مبين على الشك وليس على العلم، ولا بد من العلم في الصيام في جميع أيام الصيام، لا بد من العلم فيها من طلوع الفجر، وأن يكون من طلوع الفجر سواء كان في الأداء أو في القضاء أو في الواجبة الأخرى كما عرفنا.
شخص دائما ينوي صيام الاثنين والخميس فأكل وشرب يوم الخميس ظانا أنه يوم الأربعاء ثم تذكر في الضحى أنه يوم الخميس فأتم صومه،
لا يعني ليس له ذلك ما دام أنه يعني وجد منه الأكل وهذا تطوع فإنه يفطر ذلك اليوم ويعني يعتبر غير صائم.
هل تختلف المطالع بحيث يكون مطلع الهلال في البلد المجاور يختلف عن البلد الثاني؟
الله أعلم، لا أدري، يعني يكون في جهة في بلد يعني في تختلف عن الجهة التي يطبع فيها بلد.
يقول أريد بيان معنى كون الصائم نفلا ليس له إلا ما نوى قيامه، وما الدليل؟
لأن كما هو معلوم الإنسان قال إنما الأمنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو من حين نوى صح نيته ويؤجر على ذلك الذي صامه وقد نواه. أما ما كان قبل ذلك فإنه ما وجدت منه النية، ولكن نفعته النية لأنه ما أكل. أما لو كان أكل فإنه لا ينفعه أن ينوي من حين أراد أن يصوم.
هل هذا الدعاء في رؤية أي هلال أو هلال رمضان فقط؟
الذي يبدو أنه ليس خاصا برمضان، وإنما هو في جميع الشهور.
رجل مريض وينسى كثيرا حتى الصلاة، فإنه لا يحسنها ولا يعرف منها إلا القليل جدا بسبب مرضه، فهل يطعم عنه حيث أنه لا يستطيع الصوم بسبب المرض؟
إذا كان هذا المرض يعني طارئ فإنه يقضي، وأما إذا كان هذا يعني شيء مستمر فإنه يطعم بدل الصيام.
وهذا يقول له قريب مصاب بفشل كلوي وكان لا يصوم فمات، فهل يطعم عنه أو يصوم عنه؟
إذا كان الصيام صيامه يعني عنده قدرة على الصيام، أو أن الأطباء قالوا يمكنه أن يصوم ولم يصوم، فإنه يصام عنه لأنه أمكنه القضاء ولم يقضي. وأما إن كان المرض مستمر معه ولا يمكنه القضاء بعد أن أفطر في رمضان ومات قبل أن يقضي، فإنه لا يقضى عنه. مثل المريض الإنسان الذي كان دخل رمضان وهو مريض ثم استمر مريضا ومات في مثلا في شوال أو في القعدة، فإنه لا يقضى عنه لأنه ما تمكن من القضاء، لأن المرض استمر معه حتى مات فليس عليه قضاء. وأما إنسان شفي يعني أفطر من رمضان لمرضه وشفي وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه.
إذا كان الأكل أو الشرب بين يدي الإنسان وليس في يده وأذن مؤذن الفجر، فهل يجوز له أن يواصل أكله؟
لا يواصل أكله، لأن الشرب يعني يختلف عن الأكل، لأن الأكل كل لقمة يعني مستقلة عن الثانية، وأما القدح وهو يعني واحد، وإذا شرب ما يأخذ قدح ثاني إذا كان معه كاس يشرب منه ما يروح يواصل يشرب كاس ثاني، وإنما هذا الإناء الذي بدأ بشربه يكمله، له أن يكمله.
لو أسلم كافر بعد الظهر ولم ينوي الصوم من الليلة الماضية، هل يمسك بقية يومه وهل عليه القضاء؟
لا ليس عليه القضاء، ولكنه يمسك بقية يومه لأنه صار مسلما لا يجوز له الفطر في رمضان. وأما القضاء فلا.
يقول من نسبة السؤال السابق، المصاب بالفشل الكلوي مات ولم يشفى من مرضه ولم يطعم عن كل يوم مسكين، فهل يطعم عنه الآن؟
الذي أصيب بهذا المرض وأفطر لعدم قدرته على الصيام لمرضه واستمر مع المرض حتى مات ليس عليه إطعام، وإنما الإطعام يكون لمن مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه، فإنه لا مجال للصيام، وإنما الحكم هو الإطعام فقط. وأما من مرض في رمضان واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه. نعم إذا كان هذا الشيء مستمر معه فإنه يطعم مع كل يوم مسكين، لأنه مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه. أما إذا كان قادرا على الصيام والقضاء ولم يقضي، يعني مثلا في وقت من الأوقات ما استطاع أن يصوم ولكن استطاع أن يصوم بعد ذلك، فهذا هو الذي يعني يقضى عنه أو يطعم عنه، بل يقضى عنه كما قال سيدنا صنع من مات على الصيام صنع عنه وليه.
من عزم على الفطر ولم يفطر وكان ذلك في النهار هل يفسد صومه؟
إذا كان نوى الإفطار أفطر، إذا كان نوى الإفطار أفطر، ولكنه إذا عزم على الفطر لو وجد يعني شيئا يأكله فهذا ما يعتبر أفطر، ولكن من نوى الإفطار وقال خلاص أنا الآن غير صائم فهذا قطع عمله بالنية.
هل خروج المذي يفطر؟
لا ما يفطر، خروج المذي لا يفطر، المذي الذي يكون عند يتحرك الشهوة فيخرج يعني بسبب ذلك لا يحصل به الإفطار.
ما حكم الاعتكاف بالنسبة للنساء؟
هو مستحب في حق الرجال والنساء، والنساء إذا كان سيترتب يعني على قيامهن به مضرة على بيوتهن وعلى أولادهن أو يعني يترتب عليهن مضرة في أنفسهن فيعني لا يشرع في حقهن، وإذا لم يكن هناك يعني شيء يعني يقتضي المنع والضرر فإنه في حق الرجال والنساء سائغ ومستحب.
يقول فضيلة الشيخ إذا شاهد شخص غروب الشمس ثم دخل المسجد هل له أن يفطر وهو يعرف أن الفتنة ستحصل له؟ وهو يعرف أن الفتنة ستحصل له.
إيش السؤال؟
رأى غروب الشمس ثم دخل المسجد وأفطر.
لا ليس له أن يفطر، الناس جالسين ما أفطر وهو يأكل قدامهم ينتظر حتى يفطروا جميعا وحتى يوجد الأذان الذي يدل على دخول الوقت، لأن الغروب يمكن يعني رأى غروب يعني الشمس اختفت بجبل ويعني وهي لا تزال يعني موجودة، وإنما يفطر مع الناس وليس له أن يفطر قبل الناس. نعم إذا كان في بر وحده وليس معه غيره وتحقق الغروب يعني يفطر.
هذا العم الزائر يقول لقد أتيت من ألمانيا لأداء العمرة، وقبل أن أقدم إلى هذا البلد الطاهر سألت بعض الإخوة من المملكة العربية السعودية عن شأن الرقى وخاصة عن المصابين بالمس، فأفادوني بأسماء كثيرة بعضها مع رقم الهاتف وبعضها بدون هاتف، ودخلت المدينة ويسكن فيها الشيخ عبد المحسن العباد، وأخبرني بعض الإخوة أنه سيلقي درس ديني في هذا الجامع النبوي الشريف، فأرجو من الله العلي القدير أن يساعدني الشيخ فيما جئت إليه في مسألة المس. تقرؤون عليه؟
والله أنا بالنسبة لي أنا ما أقرأ يعني ما يعني أقوم بهذه المهمة، لأنني لو فعلت هذا تعبت من الناس والناس كل من يبذل نفسه يعني يتعبونه، وأنا عندي مشاغل وعندي أعمال غير هذه الأعمال، ولكني أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يزيل ما فيه من بلاء ومن يعني مرض، وأن يبدله بمرضه شفاء وصحة وعافية.
هل يجوز للإنسان أن يعتكف يوم صيام التطوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
نعم للإنسان أن يعتكف يعني سواء في رمضان أو غير رمضان، ويعني لكن لو كان اعتكافه يعني أقل شيء يوم وليلة يعني يكون هو الأحوط، لأن الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء عنه ليلة وجاء عنه يوم، فيعني يحتمل أن يكون المقصود يعني بعض اليوم والليلة أو المقصود الاثنين، ولكن عبر بأحدهما عن الجميع.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قولكم في شخص ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويتتبع أخطاءه، فعندما قال له أحد الإخوة إن الشيخ الألباني رحمه الله زكاه العلماء ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قال هؤلاء يذكون من هب وجب، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
أقول إن هذا جان على نفسه، جان على نفسه وضر نفسه، والكلام في أعراض الناس أمره خطير وليس بأمر هين، وهو في حق العلماء أشد وأعظم، وفي حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد. وكل من كان عنده نفع وفيه خير للإسلام والمسلمين فإن النيل منه ضرره أكبر من غيره. والغيبة في حد ذاتها في حق عموم الناس مطلقة هي محرمة وأمرها خطير. فأنا أنصح هذا الإنسان يتقي الله في نفسه وأن يعرف بأن الشيخ الألباني سيحصل شيئا من حسناته حسنات هذا الذي تكلم فيه بالإضافة إلى حسناته. ولكن خير للإنسان أو لهذا الإنسان أن يبقي على حسناته لنفسه وأن لا يضيعها ويأخذها الناس. وإنما عليه أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان يحافظ على أعماله وعلى حسناته ولا يعرضها للفناء والانتقاص بأن يتكلم في الناس، ولا سيما أهل العلم الذين نفع الله بعلمهم في حياتهم وبعد مماتهم مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن العثيمين رحمة الله على الجميع.
ما حكم لباس البنطال للرجال إذا احتاجوا إلى ذلك في وظائفهم؟
لبس البنطال إذا احتاج الناس إليه فيلبسه، ولكن على 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 كيفية كأنه يكون واسعا، ما يكون على هيئة ضيقة تصف الأعضاء وتصف الأحجام، وإنما يجعله واسعا إذا كان مضطرا إليه.
يقول ما هي حدود الحرم بالمدينة بذكر الأحياء المعروفة لدينا الآن، لأن أكثر الناس لا يعرف الجبلين عير وثور.
عير هو الجبل الذي قرب الذي عن ذي الحليفة من جهة الجنوب، الذي إذا ذهب الناس إلى مكة يكون الميقات على يمينهم والجبل على يسارهم، ذاك هو عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف جبل أحد، خلف جبل أحد من جهة الشمال.
وهل الذي يسكن خارج الحرم ومات في بيته لا يحصل فضل الموت في المدينة؟
يحصل فضل الموت في المدينة. أنا قلت في أول الكلام أول الدرس أو في أثناء الدرس أن الحرم شيء والمدينة شيء آخر. فالحرم قد حد بحدود، والمدينة إذا اتسعت واتصل البنيان يقال لها المدينة، يقال لها المدينة. كما قلت أن المسجد له حدود، ولكن إذا وسع واتسع قال له مسجد. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه مقدار معروف ومحدد، ثم وسع عدة توسعات، وتلك التوسعات كلها من المسجد لأنها دخلت المسجد، وليس المسجد هو البقعة التي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل كلما وسع فإنه منه. وكذلك المدينة كلما توسعت فالإنسان يعتبر في المدينة ولا كان خارج الحرم. ولكن الحرم الذي لا يجوز فيه اصطياد الصيد، لا يجوز فيه ولا قطع الشجر، هذا خاص بما جاء أنه حرم. وما خرج من المدينة عن الحرم يصاد فيه الصيد ويقطع فيه الشجر لأنه مو حرم، ولكن يقال إنه من المدينة لأن اسم المدينة يشمله، اسم المدينة يشمله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلت.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
قال وإلا لم يجزي ويحجر عليه.
وإلا لم يجزي ويحجر عليه. يحجر عليه يعني يحجر عليه يمنع من التصرف في ماله. يعني المحجور عليه هو الذي يحجر عليه من التصرف في ماله لأنه يبذله ونفده ويبقى يعني من يعوله فقيرا محتاجا لا يجد من ينفق عليه والمال الذي بيد العائل صرف. قال فإنه يحجر عليه بمعنى أنه ينفق عليه من ماله ولا يترك وعلى عياله وعلى من يعوله ولا يترك ينفذ ماله ثم يبقى هو وغيره عالة على غيره.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة يعني منها الكفاية التي تكفيه لا ينقص نفسه عنها إذا كان لا يصبر على الضيق وعلى المشقة لأن ذلك يؤدي إلى التألم والتحسر.
ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها.
ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق.
وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنفق والمنان المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسدل والمنان الذي يمن بالعطية ويمن بالصدقة ويمن بالإحسان. المسدل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يروجها والله إن نشرتها كذا وأنها كذا وأن أعطيت بها كذا هو كاذب يجعل الذي يتقدم لشرائه يرغب فيها بسبب هذه الأيمان الكاذبة فهو ينفقها ويروجها عند الناس عندما يسمعون هذه الأيمان يرغبون فيها فتنفق في أعينهم. فهذا ممن قال الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهو من الكبائر الذي يوصف بهذا الوصف ومن الكبائر لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم
ويبطل ثوابها.
ويبطل ثوابها يعني أن كما قال لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء سحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجد عزله.
وإذا
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء سحب له أن يمضيه.
ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أمر أن يمضيه حتى يتطابق العمل مع النية هو القصد. وقد قصد الإنفاق وأخرج هذا المال لإنفاقه استحب له لكنه لا يجب عليه لأن ما دام شيء ما خرج من عهدته ووصل إلى الجهة التي يستحقها فإن الأولى في حقه أن يمضيه ولكن لا يجب عليه.
وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل لم يجد عزله.
وكان عمرو العاص إذا أخرج طعاما لسائل ثم وجد السائل قد ذهل فإنه يعزله حتى يخرجه لسائل آخر أو يقذفه على فقير أو محتاج.
ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به.
ويتصدق بالجيد ولا يتصدق ولا يقصد الخبيث فيتصدق به كما قاله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغرضوا فيه. فالجيد الخبيث هنا مقصده الرديء مو بالمحرم والمقصود الرديء الشيء الرديء يعني بدل ما يخرج يعني طعام جيد وطعام نفيس يخرج طعام رديء لا يقول طيبا كما كتبتم وما خلنا لكم الأرض ولا تيمم الخبيث يعني لا تقصد الخبيث أي الرديء تنفقوا منه. وهذا مقصود الخبيث مثل ما قال نسلم كسب الحجام خبيث مو بحرام ولكنه رديء كسب الحجام رديء من المكاسب الرديء هي بالشريفة التي يرغب فيها بل هي مهنة غير شريفة لأن فيها دم واتصال بالدم ومص كان يمصون المحاجم المص وقد يصل إلى حلقه شيء من ذلك ولهذا جاء في الحديث صار الحاجم ونحجوه الحاجم من أجل أنه يمص فهو كسب ما هو شريف وهو ليس بحرام والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه خبيث يعني ردي. وقد جاء عن ابن عباس احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحج أجره ولا كان حراما لم يعطه، فإن وصف بأنه خبيث يعني معناه أنه ليس مهنة يرغب فيها ويحرص الناس عليها وإنما هي رديء.
وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، المراد جهد المقل بعد حاجة عياله.
وأفضلها جهد المقل يعني الإنسان الذي قليل ذات اليد وتسمح نفسه بأن ينفق شيئا مما عنده، فهذا هو أفضل الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. جهد المقل قال ولا يعارض ذلك الحديث الذي جاء في الآخر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال لأن المقصود من ذلك أو مراد من ذلك بعد حاجته وحاجة عياله.
قال رحمة الله عليه كتاب الصيام.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
غدا إن شاء الله في درس.
نعم بكرة إن شاء الله ندرس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. تكملة الآية يعني تكملونها لأن لها تعلق. ولا تيمم الخبيث من توقفون
ولكم بآخذيه لا تغضوا فيه،
إيه توضيح لأن لها تعلق يعني.
نعم أنتم يعني هذا الذي أنتم تبذلونه لغيركم لو أعطاكم إياه غيركم ما ارتاحت نفوسكم لأخذه إلا على مضض وعلى استحياء، وإلا فإذا كنتم لا ترضون هذا لأنفسكم أيضا لا ترضوه لغيركم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتى إليه، وقال في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فإذا كنت لا تحب أن تعطى الشيء الرديء فكذلك أيضا لا تعطي أنت الشيء الرديء، فأنت لا أعطيت هذا لا تأخذه إلا على أغماض وعلى فإذا كنت هذا هذا شأنك فإذا عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فقد قال الله عز وجل عن المتصرفين ويل للمتصرفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، إذا كان حق لهم أخذوه كاملا وإذا كان حق لغيرهم بخسوه. المسلم عليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
أحسن الله إليك. يقول السائل هل يجوز سؤال الناس وصرف هذا المال في الدعوة إلى الله في توزيع بعض الكتب والأشرطة وأيضا مركز تحفيظ القرآن؟
هذا لا بأس، لأن هذا ما سأل لنفسه، هذا سأل لمصالح عامة المسلمين. هذا مثل إنسان يبني المسجد ويعني جاء وقال يعني يطلب منهم أن يساعدوا في بناء المسجد، هذا ما سألهم لنفسه، المحذوف هو السؤال لنفسه. وأما السؤال ودل الناس على الخير وفتح الأبواب المغلقة التي لا يفكرون بها من أجل أن يتنبهوا ويساعدوا، هذا من الدلالة على الخير ومن الإعانة على البر والتقوى. هو معنى الناس إذا كان عندهم مشروع خيري يعني يقول جاءنا أحد وإلا نحن ما نتعرض لأحد، لا يمكن، لأن هذا مساعدة للإنسان على نفسه وعلى فتح الأبواب له من أجل أن يبذل في سبيل الله. والمذموم السؤال المذموم هو ما كان لحظه ولنفسه، أما ما كان لحظ المسؤول لحظ المسؤول، ما هو لحظ السائل لحظ المسؤول الذي هو صاحب المال.
يقول إذا كان له راتب يكفيه ولديه سيارة ويجد بعض الركاب فيأخذ عليهم بعض الأجرة، هل هذا العمل سؤال للمال؟
كل الإنسان يعني يأخذ أجرة على سيارة يعني يقودها هذا مو سؤال، هذه مؤاجرة، يعني كونهم يأتون ويدفعون الأجرة هذا مو سؤال، السؤال كونهم يعطونه بالمجان ويتصدقون عليه، وأما كونه يتفق معهم على أن ينقلهم من مكان إلى مكان يعطونه كذا من المال هذه مؤاجرة، هذه مو سؤال.
هل يدفع من الزكاة لهؤلاء الأصناف الثمانية بعض الزكاة أو كل ما يكفيهم تماما؟
الزكاة يعني كما هو معلوم يمكن أن يدفع فيها كلها وأن يمكن أن يدفع في بعضها ويمكن أن يدفع في بعضها، ومعلوم أن بعضها يعطى من كفاية، أيضا مثل ابن السبيل يعطى كفايته، ما يعطى يعني شيء أكثر من كفايته، لأن المقصود يعني شيء يوصل لبلده. أما كون يعطى الزكاة كلها وتجمع له ويعطيها ويصير غني بها، بل يعطى لمن يستحقها غيره، هو يعطى منها.
فضيلة الشيخ، من تحمل مالا لتسكين فتنة إذا كان هو الغني هل يعطى له من الزكاة؟
نعم يعطى، لأن هذا يعني شيء لمصلحة غيره.
هذان سؤالان متقاربان. الأول: دفع المال دية لفك رقبة قدر الحكم باقتصاصها هل يدفع من الزكاة؟ والآخر يقول: هل إعطاء الأموال الكثيرة لإرضاء أهل الدم ليتنازلوا عن القصاص هل هذا من فك الرقاب؟
لا، هذا ليس من هذا القبيل، لأن إعطاء الدية دية على العاقلة، يعني فيما يتعلق بالخطأ. وأما بالنسبة للعم فهي في مال الجاني، وإذا كان المسألة تتعلق بقصاص فلأولياء القتيل أن يقتصوا من القاتل، وإذا دفع لهم مبلغ يرضونه في مقابل عدولهم عن طلب القصاص فلهم أن يأخذوا ما يعني يطلبون ويعطى لهم ولو كان كثيرا. وأما الزكاة فلا تصرف يعني في مثل هذا، يعني فك قاتل من القتل، وإنما هي في يعني في شيء يتعلق برق أو أثر عند كفار. أما إنسانا يعني عليه قصاص ويقتل هذا لا يعطي الزكاة.
يقول: هل مع تطور العلم يعطى ابن السبيل حيث يستطيع أن يحول له عن طريق البنوك؟
قد يكون إنسان ما عنده حتى في بلده شيء، قد يكون حتى في بلده شيء فقير، ولكن يريد أن يصل إلى بلده، فهو بلزوم يعني أنه يعني أنه يكون نعم اللي يكون غني لا يحتاج إلى أن يسأل الناس، يعني يتصل ويحول له، لكن قد يكون في بلده ما عنده شيء.
يقول: أحسن الله إليك، صح عن ابن عباس في تفسير آية مصارف الزكاة عند قوله وفي سبيل الله، قال ابن عباس: أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج. وكذلك صح عن ابن عمر، ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة.
أراد الحج؟
إيه؟
شون أراد الحج؟
في سبيل الله،
يعني تفسير في سبيل الله أراد به الحج؟
يقول: وكذلك صح عن ابن عمر ذكرهم الألباني في تمام المنة.
ذكرنا أن الحديث نفسه جاء يعني في سبيل ذكر الحج في سبيل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت في القصة التي ذكرتها، وهي أن قال أنه قال الحج في سبيل الله اركبي عليها لأن الحج في سبيل الله. لكن كما هو معلوم الحج ليس بشيء لازم على الإنسان مع فقره، فالإنسان إذا أراد أن يحجج أحد يعطيه ماله، ما هو يصرف الزكاة في أمور ليست واجبة على الإنسان، لأنها لا يجب عليه إلا مع غناه. فكونهم يصرفون الزكاة وهو ليست لا يجب عليه أن يحج لأنه ما عنده القدرة، لا يعطى الزكاة في أمور يستفاد منها مثل الفقراء والمساكين وفك الرقاب ويعني وما إلى ذلك مما جاء في الآية. أما كون الزكوات تجمع وتعطى يحجج بها الناس، الحج مو واجب على من لا يستطيع، خلي ما يحج، الله ما كلفه، لا يكلف ولله عن يحج بيت من يستطيع إليه سبيله.
يقول: إن كان القريب غارما فهل يقدم على الأجنبي المحتاج؟
إذا كان القضية قضية حاجة إلى طعام وأكل نعم، فالأجنبي مقدم، يعني مثل ما قال الشيخ فيما مضى، يعني وإذا كان الأجنبي يعني أشد حاجة فلا يترك الأجنبي ويعطى القريب، وإنما يعطى من هو أشد حاجة.
هل للإنسان أن يتصدق ويقصد بذلك الأجر وأيضا أن الله يغنيه بسبب تصدقه؟
نعم، يمكن أن يقصد هذه الأمور كلها، يعني يعتقد بأن الصدقة أنها سبب في نماء المال وفي كثرة المال، وأن الله تعالى يجره على ذلك في الدنيا وفي الآخرة.
وهل الأفضل للإنسان أن يترك مسألة الاستعارة والاستقراض وغيرهما؟
إذا كان غير محتاج وغير مضطر لا شك أن الترك هو المتعين. كون الإنسان يعني ليس بحاجة وإنما يريد أن يتوسع بالمال ويستقبل من أجل أن يتكثر وأن يحصل شيء كثير بأن يدخل في مشاريع ومشاريع يمكنها تخسر ثم يبقى الذمة مشغولة. وإنما إذا كان مضطرا فإنه لا بأس بذلك. إذا كان مضطرا إلى هذا لحاجته وحاجة عياله لطعام أو يعني شيء لا بد منه هذا لا بأس منه. ولكن الشيء الذي هو تزيد أو توسع لا شك أن السلام من الدين خير من الوقوع في الدين.
ما حكم من يستدين من الناس لنهاية الشهر ليتصدق؟ وما هو الأولى، التصدق بمال الغير أو تسديد الدين؟
إذا كان الإنسان يعني يده حالية وراتبه يعني يأتي في آخر الشهر وهو يكفي لحاجته وحاجة من يعول، ولكن يعني يده الآن خلت وهو يريد أن يتصدق، فكونه يقترض والسداد يعني متحقق يعني حصوله في آخر الشهر هذا لا بأس به.
هل الأفضل للإنسان أن يترك لأهله أكثر من ثلثي تركته أو أن يتصدق بثلث ماله ويترك الثلثين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة سعد بن الوقاص رضي الله عنه قال أتصدق بالشطر؟ قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد الحد الأعلى وهو الثلث، وقوله الثلث كثير يعني يشعر بأنه لو نقص عنه لكان أولى. ولهذا قال ابن عباس لأن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس أو لا كذا لكان أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير.
ورد في أحد الأشرطة لأحد الدعاء قوله يا دم أنقذني. ثم يا دم،
دم؟
نعم
الدم ينقذ؟
اي
شلون دم الدم السائل هذا؟ ها هي وشلون الدم ينقذ؟ يا دم أنقذني يعني كيف هذا الشيء؟ كيف يكون؟ كيف يتصور هذا السؤال؟ الدم يعني دمه ولا دم غيره ولا ايش يعني؟ هذا شيء يعني طبعا كلامه غير مستقيم ومعناه يعني غير واضح. يعني إذا كان يقصد من هذا أنه يعني أخذ إسعاف من غير دم أو خاطر الدم فقال يا دم أنقذني، هذا لا يقال، لأن الدم يعني لا يخاطب وليس منقذ، أنا منقذ هو الله عز وجل. ولكن لا بأس أنه يعني يطلب يعني من شخص أنه يساعده في إعطاء دم حيث يكون محتاجا إليه وحيث يكون في ذلك إسعاف له، لا بأس بذلك. لكن الدم هو نفسه لا يخاطب ولا يطلب من شيء لأنه شيء سائل مثل الجمال.
من نفر ليتفقه في الدين ثم يرجع وينذر قومه فما حكم المسألة في حقه؟
الإنسان يعني ما ينبغي له أن يسأل، وسؤال الناس يعني ليس بطيب إلا لضرورة، والإنسان يعني يستغني عن الناس وعن سؤال الناس لا سيما إذا كان يعني من يشتغل بالعلم ويتجه إلى العلم.
هل الأصناف الثمانية ذكرت في الآية على الترتيب، وهل هناك أولوية في صرف الزكاة؟
قضية الفقراء والمساكين لا شك أنهم أولى من غيرهم وقد بدأ بهم، لأن المقصود من ذلك سد جوعة وإنقاذ من هلكة، بخلاف الرقاب، الرقاب يعني باقي العتق يعني في نفسه. ولهذا سبق أن مر بنا أن إعطاء الجائع أولى من فك الرقبة، لأن الرقبة يمكن يصبر على ما هو عليه من الرق، ولكن الجوع ما يصبر عليه الذي يؤدي إلى الموت. فالفقراء والمساكين بدأ بهم وهم أشد حاجة من غيرهم وهم أولى من غيرهم، ثم ذكر العاملون على الصدقة بعدهم، لأن الصدقة تحصيلها لا بد أن يكون بعمال يتولونها، وإذا ما أعطوا من خارجها فأعطاهم منها، وإذا هي لا تحصل إلا عن طريقهم.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. بعدما فرغ من الزكاة عقبه الصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام 5، وهو يلي الزكاة كما جاء في حديث جبريل حيث سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولكونه يأتي في الشهر في السنة شهرا كاملا، والحج إنما يأتي في العمر مرة واحدة على سبيل الإلزام والوجوب. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري الذي هو أول حديث في كتاب الإيمان، صحيح البخاري: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقدم الحج على الصيام في ذلك الحديث في بعض طرقه. والصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك، فإنه يقال له صوم. فالصوم في اللغة الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الشراب، الإمساك عن سائر المفطرات، الإمساك عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. وأما في الشرع فهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص، إمساك مقيد، لأنه عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم الشرعي، وبه يتبين أن الصوم المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا يحصل في كثير من الأسماء التي يكون معناها اللغوي واسعا ومعناها الشرعي جزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. وهنا الإمساك معناه واسع وعام، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، جزء من جزئيات ذلك المعنى العام، فهو إمساك مخصوص، يعني مخصوص بكونه امتناعا أو إمساكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويأتي نظير هذا في كثير من العبادات مثل العمرة. العمرة لغة الزيارة، الزيارة مطلقة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق والطواف والسعي، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، زيارة البيت العتيق والطواف والسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة. والحج لغة القصد مطلقة، أي قصد. وفي الشرع قصد بيت الله الحرام لأداء شعائر مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والمبيت المينا، هذا هو المعنى الشرعي، فهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وقد يأتي المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي مثل الصلاة، فإن معناها الشرعي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وأما معناها اللغوي هو الدعاء، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بمعنى الشرعي، والدعاء جزء من جزئيات الصلاة بمعنى الشرعي، ولكن في الغالب هو الأول الذي هو أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من المعاني اللغوية، وأن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا وجزءا من جزئيات ذلك المعنى اللغوي. والصوم كما عرفنا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي هي مثل الأكل والشرب أو ضد الأكل والشرب، لأن الإفطار يكون بما يدخل وبما يخرج، يكون بما يدخل في جوف الإنسان كالأكل والشرب، ويكون بما يخرج مثل الدم الحجامة وكذلك القيء إذا ارتقى، فإن هذا بالخروج، إفطار بالخروج. ثم قال المصنف رحمه الله وإيش؟
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفرض في السنة الثانية من الهجرة.
وفرض في السنة الثانية من الهجرة، لم يفرض مكة، ولكنه قبل ذلك كان صيام عاشوراء مفترضا، ثم بعد ذلك نسخ افتراضه وبقي استحبابه، وصار الواجب المفترض إنما هو شهر رمضان فقط، وفرض في السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، يعني وكان فرضه قبل في السنة الثانية قبل رمضان ليس بعد رمضان، ولهذا صام 9 رمضانات، لأن السنة الثانية محسوبة، لأن يعني رسول الله توفي في سنة 11 وصام آخر رمضان صام السنة 10، وكان فرض الصيام في السنة الثانية قبل رمضان، وصام رمضان من تلك السنة، فصارت الشهور التي صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، ابتداء من رمضان السنة الثانية وانتهاء برمضان السنة 10 الذي هو آخر شهر شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل تبين لنا على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟
نعم، يجب الصوم على كل مسلم، على كل مسلم كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. المسلم يخرج الكافر فإنه لا يقبل من الصيام، ولكنه مطالب بالصيام كما عرفنا، ومطالب بسائر الفروع، ولكن لا تقبل منه بدون الأساس الذي هو الشهادتان. وكذلك أيضا كون الإنسان يعني بالغ، هو مكلف يعني يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، فلا يجب على من دون البلوغ، ولكنه يستحب لتعويده وتمرينه على الصيام، كما تقدم في الصلاة أنه يمر الصلاة ل7 ويرغب عليها ل10، والوجوب لا يكون لا عند البلوغ الذي هو احتلام أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال 15 سنة، أو إكمال 15 سنة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء، وتزيد النساء بأنها يحصل لها الحيض، وكذلك أيضا أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما أن الصغير مرفوع عنه القلم.
ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان،
ويستحب تراء الهلال ليلة 30 من شعبان من أجل معرفة دخول رمضان، يستحب تراء الهلال، وأن الناس يبحثون عنه في تلك الليلة، ليصوم إن كان خرج وظهر الهلال، وإن لم يكن فإنهم يمسكون، فإنهم يستمرون يعني يكملون شعبان 30 يوما، ولا يصومون إلا للرؤية كما أنهم لا يفطرون إلا للرؤية، ولكن إذا أكمل العدد 30 فعند ذلك يكون الصيام بعد إكمال العدد. والشهر العربي لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29 يوما، أكثره 30 وأقله 29، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات إنه كامل، ثم هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه فيكون ناقصا، فهو إما 29 وإما 30. فليلة 30 من شعبان يترى الناس الهلال إذا كان صحوا. إذا كان صحوا فإنهم يطرأون الهلال، وإذا كان غيما أو يعني قترا فإنه لا يمكن الترائي، لأنه لا مجال فيه، لا مجال فيه، لكنهم لا يصومون إلا بعد ما يثبت رؤية الهلال. فإذا بحثوا عنه وكان صحوا ليلة 30 ولم يروه فإنهم يكملون، وإن كان غيما أو قترا فإنهم يعني يكملون الثلاثين، لأن الصيام للرؤية والرؤية غير حاصلة، إما لعدم رؤيته وهو صحو أو لعدم التمكن من النظر إليه وهو غير، وذلك بسبب الغيم والقطر. فالحاصل أنه ينتظر الهلال في الثلاثين في شعبان، فإن رؤية وكان صحوا فإن رؤية صيمة، وإن لم يرى أكمل العدد، وإن كان غيما أكمل العدد، ولا يكون الصيام إلا بحصول الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وجاء تفسير اقدروا له في بعض الروايات الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما.
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله،
ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، ما يكون بأمور أخرى بحساب أو بغير، يكون بحساب وإنما يكون بالرؤية. والله عز وجل لما شرع للناس أو لهذه الأمة ما شرع من الصلوات والصيام والحج، جعل معرفة ذلك لأمور ظاهرة ليست لأمور خفية دقيقة ما يعرف إلا الحذاق وأهل الفطنة وأهل الخبرة، بل كل يعرفون المثقف والجاهل، الحضري والبدوي، أمور طبيعية منصوبة. فأوقات الصلوات مبنية على غروب الشمس، مغيب الشفق، طلوع الفجر، زوال الشمس، وهذه كلها أمور يعرفها كل أحد ويشاهدها كل أحد، العامي وغير العامي كل يعرف ذلك. وبالنسبة للصيام مبني على رؤية الهلال، مبني على رؤية الهلال، وهذا شيء يشاهده الحضري والبدوي، وحاضر يشاهد من في البر ومن في الحضر. وكذلك بالنسبة للصيام بدايته ونهايته أمور مشاهدة، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر يكون الإمساك عن الأكل والشرب، وإذا غربت الشمس انتهى الصيام وجاء الأكل والشرب، فهي أمور مشاهدة، ما هي أمور مبنية على حذق وعلى إذا يتفطن لها إلا من وحادك، لا يعرفها كل أحد. وكذلك الحج أيضا مبني على رؤية الهلال، والحج له أشهر معلومة وله وقت معلوم، وأشهره تعرف بالهلال، وأيامه تعرف بدخول شهر ذي الحجة، بحيث يعرف يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد وأيام التشريق، كلها مبنية على رؤية الهلال، كلها مبنية على رؤية الهلال. فإذا الله عز وجل جعل هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده مبنية على أوقات وعلى علامات يعرفها الخاص والعام، ولا يختص بها أحد دون أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قصوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وكذلك أيضا يكملون عدة رمضان إذا كان انتظار به إلى شوال، إذا كان انتظار به إلى شوال فإنهم يكملون عدة رمضان 30 يوما.
فإن لم يرى ما أصحوا أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف.
فإن لم يرى ما أصحوا أكملوا 30 يوما ثم صاموا بغير خلاف، يعني لا خلاف في هذه المسألة. إذا كان ليلة 30 من شعبان كانت صحو والناس بحثوا عنه وما وجدوا فإنهم يكملون العدد، وهذا بلا خلاف. وأما إذا كان غيما فإن هذا فيه خلاف، بعض أهل العلم قال إنه يصام، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان ولكن ستر الهلال ستره الغيم، ستره الغيم فيصام احتياطا لرمضان. لكن القول الصحيح هو القول الذي يطابق القول الثاني، القول الأول الذي هم متفق عليه، هو أنه لا فرق بين الصحو وغير صحو. إن ثبت إن حصلت الرؤية دخل الشهر، وإن لم يحصل رؤية ما دخل الشهر. وقوله صوم رؤيته وأفطر رؤيته أنيط بالرؤية، والناس إذا كان عنده في كان فيه غيم ولم يشاهدوا هلالا فإنهم يكملون العدد، فإنهم يكملون العدد، فقوله بغير خلاف أي في هذه المسألة التي فيها البحث عن الهلال مع الصحو. أما إذا كان الهلال قد ستر بغيم أو قتر أو غبار أو ما إلى ذلك فإنه أيضا كذلك يكون الحكم، لأنهم ما حصلت رؤية، والحكم إنما أنيط بالرؤية.
وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.
ثم ذكر المصنف لما ذكر ترائي الهلال، وأن الناس يتراون الهلال ليعرفوا دخول الشهر أو عدم دخوله، فإذا رؤية أو إذا رآه من رآه، فسواء يعني رآه في أول الليلة الذي يثبت رؤيته، أو ما رآه إلا من الغد بحيث الذي لا يتمكن رؤيته، إذا رأى الهلال متى رآه يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترى، ربي وربك الله، ربنا وربك الله. وهذا هو الذي ثبت في الحديث. وأما هلال خير ورشد فهذه جاءت من طريق ضعيف لم تصح، والذي صح هو ما قبلها: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترى، ربي وربك الله وربنا وربك الله. أما هلال خير ورشد فهذه جاءت في بعض الروايات زيادة، ولكن الإسناد فيها غير صحيح، فالصحيح هو الذي بدونها، الصحيح هو الذي بدونها: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. وهذا فيه تجانس، وكذلك السلامة والإسلام، لأن الإيمان ذكر معه الأمن، والسلامة ذكرت مع الإسلام. فيكون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعني يثبته على الإيمان، وأن يكون ثابت على الإيمان، وأن يحصل الأمن مع الإيمان، لأن الخوف وعدم الأمن ما يقر الناس في قرار، ولا يهنأ لهم عيش، ولا يهدأ لهم بال، لأنها من أكبر النعم، الأمن، نعمة الأمن هي من أعظم النعم، يعني وقرنت مع نعمة الإيمان، الإيمان هو الأساس. واستقرار الناس في حياتهم وقيامهم بشعائر دينهم ما يتأتى ذلك على الوجه المطلوب إلا مع حصول الأمن. وكذلك أيضا الإسلام معه السلامة يعني والصحة والعافية وتوفيق لما تحب وترضى، ربنا ربك الله، وهذا هو الذي ثبت. وأما إلى خير الرشد فإنه لم يثبت.
ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء،
ويقبل فيه قول واحد عدل يعني في دخول الشهر، قول واحد عدل في قول أكثر العلماء، قول أكثر العلماء حكاه كما حكاه الترمذي رحمه الله. وقد جاء فيه حديث عن حديث قصة الأعرابي الذي رآه وشهد برؤيته، وكذلك حديث عبد الله بن عمر الذي كان الناس رأوا الهلال وأنه رآه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فصام الناس، فهو يقبل فيه قول واحد.
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم،
وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. إنسان رآه ولكن ما قبلت شهادته لمانع يمنع من قبول الشهادة، لأنه يلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، والنبي صلى الله عليه وسلم صمر لرؤيته وهو قد رآه، فإذا يلزمه أن يصوم، يلزمه أن يصوم لأنه رأى الهلال، والناس لا يلزمهم لأنه لم تثبت شهادته، أو لم يثبت الحكم بشهادته الذي لم تثبت شهادته، فلا يثبت الحكم الذي يبنى عليه هذا الذي هو الصيام. ولكن إذا صام لا يفطر إلا مع الناس، يعني لا يفطر إلا مع الناس، إيش قال بعده؟
ولا يفطر إلا مع الناس،
ولا يفطر إلا مع الناس، يعني ما يفطر يعني قبلهم، لأن الفطر يوم يفطر الناس، ويضحى يوم يضحى الناس، والعيد يعني يكون يعني من الناس، يعني فطرهم وعيدهم سواء.
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر،
وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، لأنه لا يكفي فيه يعني ثبوته بواحد، لا يكفي بواحد، بل يكون باثنين أو أكثر،
هنا مسائل في الرؤية، رؤية الهلال عن طريق المراصد الجوية أو الأقمار الصناعية.
المراصد الجوية إذا كان المقصود منها تكبير الهلال والاستدلال إلى معرفته ومعرفة أنه موجود عن طريق المكبر، فهذا يعني لا بأس به، يعني كونه يعني يرى، لأنه يمكن أن يحدد عن طريقه، ثم بعد ذلك حتى يمكن أن يحدد مكانه فينظر من غير مكبر، فينظر من غير مكبر. فمثل هذا ما في شيء جديد إلا أن اتخذ وسيلة تدل عليه، تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا، ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه. فمثل هذا لا بأس به، لأنه إذا كان حصل مشاهدته عن طريق المكبرات، مثل لو عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء، هو من هذا قبيل.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية،
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
تدل عليه، تدل هو موجود في الأفق وموجود يعني قد هلا، ولكنه اتخذ وسيلة تؤدي إليه. فمثل هذا لا بأس به، لأنه إذا كان حصل مشاهدته عن طريق المكبرات، مثل لو اتخذ عن طريق النظارات وعن طريق أشياء تكبر الشيء، هو من هذا القبيل.
ومسألة هل الرؤية في بلد تكفي البلاد الإسلامية،
هذه فيها خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إن قول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يكون لعموم الناس، وأنه إذا رؤية في بلد فإن جميع البلاد الأخرى يلزمهم أن يصوموا، فإذا رؤية في بلد لزم الناس جميعا الصوم. وقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته خطاب لعموم الناس ولعموم المسلمين. والقول الثاني يقول إن كل بلد لهم رؤيتهم، لهم رؤيتهم، إن كل بلد يكون لهم رؤيتهم. ومن المعلوم أنه كان فيما مضى لا يعرف ثبوت الهلال في بلد إلا باعتبار أول الشهر وآخر الشهر، يعني ما فيه الاتصال الذي حصل في هذا الزمان، يعني مثل ما حصل في بالنسبة للمدينة ودمشق والشام، يعني في آخر الشهر عرف بأن هؤلاء صاموا قبل اليوم وهؤلاء صاموا بعد اليوم، فعرف بداية الشهر، لكن في أول الشهر ما يعرف أحد أن الهلال رؤي إلا في الأماكن الأماكن القريبة التي يمكن يصل إليها الناس في الليل ويخبرون بأن الهلال رؤي فيصومون، وإلا فإن تلك مراحل كثيرة لا يصل الخبر إلا بعد أيام، بين مكة والمدينة 9 مراحل، يعني ما يصل الخبر الذي كان في المدينة إلا بعد 9 أيام حيث تصل الدواب والرواح التي كان يلعبون عليها، فيرى الهلال في المدينة ولا يرى بمكة، وأهل مكة لا يدرون عن الصيام إلا بعد 9 أيام، ما يدرون أن المدينة صاموا إلا بعد 9 أيام، يعني على حسب المراحل، قبل ذلك ما كانوا يعرفون، لكن في هذا الزمان في لحظة واحدة كل الدنيا تدري، العالم كله يدري بأسره بهذه الوسائل التي يسرع الله للناس. فإذا ثبت يعني في بلد يعتمد ثبوته ويعتمد رؤيته وليس فيه تساهل، ولا أن يكون تساهل في ثبوته يكون عن طريق الحساب أو عن طريق أناس يعني لا تقبل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم، فإن الأصل الناس يصومون. وإذا رأى علماء أهل بلد أنهم يتابعون بلدا فيصومون بصومه حيث يطمئنون إلى ثبوت الشهر فيه، فلأهل البلد ذلك البلد أن يصوموا. وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم وأنهم لا يصومون على رؤيتهم فلهم ذلك، لكن لا يصلح الاختلاف في البلد الواحد إذا كان علماءه رأوا أنهم يتابعون فإن الباقين يكون تبعا لهم، وإذا رأوا أنهم يبنون على رؤيتهم فإن الباقين يكونون تبعا لهم.
والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء.
والمسافر يفطر يعني إذا خرج من قرية من
إذا فارق بيوت
إذا فارق بيوت قريته إذا فارق بيوت قريته إذا كان مثلا صام حصل منه الصيام وسافر في أثناء النهار وقد بدأ الصيام في بلده فإذا فارق عامر قريته وبيوت قريته فإنه يفطر لأن الترخص ما يكون والإنسان في البلد وإنما يكون بحصول السفر والسفر ما يكون إلا بمغادرة البلد كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة فجعل القصر والأحكام المترتبة على السفر بالضرب في الأرض يكونه يعني يمشي ويسير والذي هو في بلده ما حصل منه ضرب في الأرض والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة فالقصر والفطر وأحكام السفر تنبني على مفارقة عامر البلد إذا فارق عامر قريته مسافرا بدأ بالسفر أما ما دام في بلده هو ليس المسافر ولا يعتبر ضرب في الأرض ولا يعتبر ضرب في الأرض والحكم إنما أنيط بالضرب في الأرض ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عليه إذا فارق بيوت قريته بيوت قريته يعني إذا تجاوز البيوت معناه أنه بدأ بالسفر أما كون في البلد يعني قد يعدل عن السفر يمكن أن يفطر وهو داخل البلد ولكن يعدل والحكم أنما أنيط بالسفر والسفر لا يكون إلا بمباشرته وذلك بمغادرة البلد ومفارقة البيوت يعني معناه نهاية البلد فإذا كان البلد صغيرا إذا فارق بيوته وإذا كان كبيرا فإذا فارق آخر بيوته إذا فارق آخر بيوته يعتبر لأن البلد هو إذا هو نفس البنيان المتصل المدينة يعني تعتبر مدينة باعتبار مساكنها واتصالها فإذا كثرت كثر البنيان فيها يقال كلها المدينة ولهذا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها حرم وفيها غير حرم لأن المدينة اتسعت حتى خرجت من الحرم وتجاوزت الحرم لكن يقال لها المدينة لكن الحرم لا يطلق على كل ما يقال لها المدينة لأن البنيان إذا اتصل كله يقال له مدينة مثل ما أن المسجد كل ما وسع قال له مسجد كل ما وسع قال له مسجد والمدينة كلما اتسع بنيانها يقال لها المدينة لكن ما يقال لها الحرم إلا في الحدود التي جاءت وحدت فإذا فارق آخر البيوت ونهاية البيوت المتصلة فإنه يعتبر غادر قريته فيكون له ترخص قبل ذلك ليس له ترخص بعض وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان له أن يفطر يعني في المقصود في ذلك اليوم وبعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم بعض أهل العلم قال إنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه وهو في الحضر يكمله وإيش قال الشيخ
والأفضل له
والأفضل يعني من حيث الاحتياط أنه يكمل ذلك اليوم الذي بدأ فيه خروجا من خلافه
خروجا من خلاف أكثر العلماء
خروجا من خلاف أكثر العلماء
ولا يوجد القول بالعكس
وش
بأنه يفطر قبل أن يعني ما دام
نوى إلا يوجد لكنها يعني غير صحيح لأنه ما وجد السفر ونية السفر والتفكير بالسفر ما يقال السفر ما دام أنه مقيم في بلده وبين أهله يعتبر حاضرا وليس مسافرا والمسافر هو الذي بدأ السفر وبدأ السفر يقوم بمغادرة البلد فالصحيح أنه لا يفطر إلا إذا غادر ولكن الأفضل له أن يصوم إذا كان يعني ما لحقه بالمشقة إن كان لحقه مشقة فالإفطار أفضل وإن لم يلحقه مشقة فالصيام أفضل حتى في جميع أيام الشهر وهو مسافر مو بس في اليوم الأول فالصوم في السفر يكون أولى وأفضل إذا كانت المشقة غير موجودة مثل من السفر في هذا الزمان الإنسان سافر الطائرة نص ساعة أو ساعة هو واصل المكان الذي يترخص فيه في السفر أو المسافة التي يترخص فيها أو يعني 4 ساعات أو 3 ساعات أو 5 ساعات يعني الإنسان في مكان فيه براد وهو مثل الذي يكون في غرفة في بلده فحيث لا مشقة فالأولى الصيام حتى الإنسان يسلم من أن يحمل ذمته دينا ويؤدي الصوم في زمانه وفي وقته. وإن كان يلحقه بمشقة فالصوم أفضل, فالإفطار أفضل إذا كان يلحقه بصيام مشقة فالفطر أفضل. وعليه يحمل ما جاء في الحديث ليس من يدر الصيام في السفر, وقال في الذين لم يفطروا أولئك العصاة, يعني حيث يجد في مشقة. وأما إذا فيه مشقة فإن الصيام أفضل.
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر, وإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا.
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا. إذا خافتا على أنفسهما يعني من الهلاك بسبب الصيام, يعني شيء يرجع إلى المرأة نفسها, أو أن المرأة لا يخاف عليها ولكن يخاف على ولدها الذي لا يحصل لبن أو حليب يعني في ثديها لولدها, فإنها تفطر لمصلحتها أو لمصلحة ولدها, لمصلحتها أو لمصلحة ولدها, لمصلحتها حيث تخشى على نفسها هي من الصيام, وعلى مصلحة ولدها حيث تخشى على نفسها ولكن تخشى على ولدها, حيث يعني أنه لا يحصل له حليب ولبن يعني يغذيه. فإذا خافت على أنفسهم أو على ولدهم أفطرتا. وإن وعليهما القضاء, وعليهما القضاء فيما بعد, لكنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكين, أفطرتا مع القضاء عن كل يوم مسكين, لأنها أفطرت لمصلحة غيرها مع قدرتها وقوتها, ولكنها أفطرت لمصلحة غيرها فعليها القضاء وعليها أيضا الإطعام.
إذا ما وجه قول الشارح فلا يجب إلا الإطعام فقط؟
ما هو واضح, لأن كما هو معلوم الإنسان الذي يعني عليه الذي يفطر عدة من أيام أخرى كما قال الله عز وجل, ولا يسلم من ذلك أي القضاء إلا من لا يقدر عليه في المستقبل, كالمريض المرض لا يرجى برؤه أو هرم لا يستطيع الصيام, هؤلاء يطعمون وليس عليهم إلا الإطعام. وأما من يكون أفطر لمرضه أو لسفره أو لأمر يتعلق به أو بغيره فإنه يقضي, ولكن الحامل المرضى إذا خالت عن أنفسهما أقضت فقط ليس عليهما إطعام, وإن كانتا قادرتين ولكنهما أفطرتا من أجل مصلحة غيرهما فعليهما القضاء وعليهما الإطعام.
والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية.
والمريض إذا خاف ضررا على نفسه من الصيام في حال مرضه حيث يجتمع عنده المرض والصيام, فيجتمع له المرض والصيام فيزيد مرضه ويكثر ضرره فيكره في حقه الصيام للآية, لأن الآية جاءت لأن المريض يعني ما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى, يعني معناه أنه يفطر ويقضي.
ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا.
ومن عجز عن الصوم لمرضه أو لهرمه أو كبره ولمرضه الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, ما دام أنه ما يستطيع الصيام يفطر, وعليه بدل الصيام الإطعام عن كل يوم مسكين, الإطعام عن كل يوم مسكين. وعلى هذا فالذين يفطرون وليس عليهم إلا الإطعام اثنان, وهما المريض الذي مرض لا يرجى برؤه والكبير الهرم الذي لا يستطع الصيام, وهذان أو هذان الصنفان من الناس هما اللذان يحج عنهما ويعتمر في حال الحياة, وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر. المريض مرض لا يرجى برؤه والهرم هذا هو الذي يمكن أن يحج عنه وينال عنه, أما من يكون قادرا أو لا يكون بهذا الوصف فإنه لا يحج, لا يحج عنه أحد على قيد الحياة.
مقدار الإطعام
كل يوم مسكين نص ساعة, كل مسكين نص ساعة, يعني معناه 15 ساعة للشهر تقسم على 30 مسكين.
ما تعطى لمسكين واحد
إلا يمكن, يمكن أن تعطى لعدة مساكين, يعني بأن يعطي مثلا جماعة يعني مكون من 10 أشخاص ما يكفيهم لثلاث أيام. نعم يمكن.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر.
وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل في حلقه ماء من غير قصد فإنه لا يفطر. إنسان تمضمض وراح يعني شيء من الماء يعني من غير اختياره فإنه معذور ولا يفطر بذلك. وكذلك الذباب لو طار إلى حلقه, وكذلك الغبار لو راح إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
الصوم منهما هو واجب كالفرض والنذر وكذلك الكفارة, ومنه ما هو تطوع. فالنذر الواجب لا يصح إلا بنية من الليل, يعني بحيث يكون من طلوع الفجر وهو ناوي الصيام. ما يكون النية حصلت يعني إنسان نام الليل واستيقظ يعني في الضحى وراحت عليه صلاة الفجر واستيقظ وقال خلاص أبو واصل الصيام, لا ينفعه ذلك, لأن لابد أن تكون النية موجودة من يعني من بدء الصيام, من قبل بدء الصيام. الواجب لابد فيه من النية من أوله بحيث تكون من أوله من أول الصيام الآخر والنية موجودة. وهذا في الفرض وكذلك في الفرض وفي القضاء يعني قضاء الفرض وفي النذر والكفارة كل ما هو واجب فإنه لا بد فيه بنية من الليل, أي من قبل طلوع الفجر. فلو أنه مثلا في أول في رمضان الناس تبين بعض الناس نام ولا استيقظ لبعض طلوع الفجر وتبين أن رمضان دخل, فهذا الذي ما عرف لبعض طلوع الفجر يجب عليه أن يمسك ويقضي يوم مكانه. ولا يقال انه ما دام انه ما اكل وانه يعني واصل الصيام انه ينفعه, لانه ما وجدت النية الصيام في جميع اجزاء وقت الصيام من طلوع الفجر, وانما وجدت النية بعد ذلك لما استيقظ. فلا بد من النية في الواجب من الليل, اي من قبل او من عند طلوع الفجر, بحيث تكون النية موجودة في جميع اجزاء اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل.
أما النفل فإنه يمكن أن بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الليل وجاء الظهر قريب الظهر وهما ما أكل شيء, فله أن ينوي الصيام ويواصل إلى الغروب, لأنه نفل يمكن والنية تنعطف على ما مضى, ولكن يكون له الأجر يعني من حين ما نوى, يكون أجره من حين ما نوى. والصيام حصل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما أكل شيء, فجاز أن ينوي الصيام من أثنائه.
ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده.
نعم.
بعده.
بعده.
إلى.
إلى. ما حدد. لكن كما هو معلوم ليس له إلا مقدار ما يصومه من نيته فما بعد.
قال رحمة الله عليه: باب ما يفسد الصوم.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. مسألة مما يتعلق بالرؤية, من صام قبلنا بيوم ثم هل هلال شوال عندنا وقد جاء وقد كمل 30 لأنه سدأ قبلنا، فهل يصوم معنا وإن زدنا يوما؟
لا يصوم معنا، نعم أقول يصوم معنا، لأن الفطر يوم يفطر الناس، يعني ما يفطر قبل الناس ولا يكون يعني ولو حصل عنده زيادة لكونه بدأ.
والعكس
وكذلك العكس، كذلك العكس، يعني إذا كان أكمل 20 من بدء صيامه يفطر مع الناس، وأما إن كان حصل أنه عنده 28 فالشهر لا ينقص عن 20، الشهر لا ينقص عن 20، لا يقال أن 28 تكفيه، بل لابد أن يعني فإذا كان سعيد عيد معهم ولكنه يقضي بعد ذلك إذا كان نقص عن 20. اكتب ورقة.
يقول ما حكم تقبيل الزوجة في نهاية رمضان دون إنزال؟
إذا كان يأمن على نفسه فإنه جائز، والأولى للإنسان أن لا يفعله لأن لا يعرض نفسه لشيء لا يحمد عاقبته، والجواز هو جائز إذا كان يأمن على نفسه.
وهل يجب أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان؟
هو كما هو معلوم من أول الشهر يعني عنده النية أنه صائم من الشهر كله، أنه كله هو صائم، ومن المعلوم أن الإنسان لو أنه نام، وطبعا النية موجودة من أول الشهر من كل يوم هو صائم وكل ليلة كذلك، وأيضا في نفسه أنه صائم، فإذا استيقظ وقد فاته السحور فإنه يعتبر صائما.
حديث الصوم يوم يتصومون والفطر يوم تفطرون، ألا يفهم من هذا الحديث أن الصوم المعتبر صوم عموم الناس، وأنه لو رآه شخص واحد ولم يعتد بقوله أنه يتبع الناس في الصوم؟
هذا الذي رآه ورد شهادته ثبت أو علم يعني يقينا في نفسه أن الشهر دخل والرسول قال صوموا لرؤيتي فهو يصوم، يعني هو بمفرده يصوم، ولكنه في النهاية ما ينفر عن الناس بل يكون مع الناس.
يقول السائل ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر قبل خروجه للسفر من البلد، ألا يدل هذا على جواز الفطر في البلد لمن عزم على السفر؟ وآخر يقول الشيخ الألباني رحمه الله رسالة في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، فما تقولون في ذلك؟
أقول كما قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة، فالإنسان لا يعتبر مسافرا إلا إذا سافر، وقبل ذلك هو مقيم، والمقيم ليس له أن يفطر وهو في بلده، وكونه جاء عن بعض الصحابة يعني دلالة القرآن واضحة في هذا، لأن الأحكام أنيطت للسفر والسفر ما وجد.
ما الدليل على أن الحاملة والمرضعة إذا خافت على ولدها أطعمت، مع أن النصوص وردت بالقضاء فقط؟
لا وجاء فيها ولهذا بعض أهل العلم قال أنه يعني ليس عليها قضاء وإنما يعني عليها الإطعام فقط.
هل أنكر على الذين يشربون عند أذان الفجر في رمضان؟
نعم ينكر عليهم إذا كانوا بدأوا بالشرب بعد الأذان، أما إذا كانوا يشربون قبل الأذان وأذن المؤذن وهم يشربون فلا ينكر عليهم، لأن لهم أن يكملوا كما جاء في الحديث إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، إذا أذن المؤذن والإناء واحد يشرب يواصل، وأما إنسان يبدأ يشرب بعد ما طلع الفجر وتحقق ودخل النهار فلا يجوز له ذلك، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما يجوز في الابتداء، والذي شرب قبل الأذان يواصل لأن هذه استدامة وليس ابتداء، وأما إنسان ما بدأ قبل الأذان ولكن ثم المؤذن راح على طول يشرب هذا لا يجوز له ذلك، لأن هذا شرب بعد دخول النهار، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت ومعناه بدأ وقت الصلاة وانتهى وقت الصيام وقت الطعام، لأن الأذان يعني الأذان الثاني يحل صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب، والأذان الأول يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما جاء الوقت. فالأذان الأول يعني يحل الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم ويمنع صلاة الفجر لأن ما دخل وقتها، والأذان الثاني يمنع الأكل والشرب ويحرم الأكل والشرب ويبيح صلاة الفجر لأنه دخل وقتها.
الله يكم تعيدون الجواب هنا، هل يجب أن تجدد النية لكل ليلة في رمضان أم تكفي نية واحدة لجميع الشهر؟
كما هو معلوم الإنسان يعني ناوي في أول الشهر أن يصوم جميع الشهر، وفي كل ليلة أيضا عندما يأكل يعني يتسحر هو ناوي، لكن لو فرضنا أن إنسانا نام بعد يعني بعد العصر في مكان ما تنبه له ولا تنبه إلا بعد طلوع الفجر هو يعتبر صائم، لأنه يعني كما هو علم هو النية هذه موجودة عندنا صائم الشهر كله، وإنما الإشكال في أول ليلة من رمضان هي التي يمكن الإنسان يكون علم أو ما علم، يعني علم بالشهر أو ما علم، فهو إذا علم بالشهر يعني قبل طلوع الفجر أدرك ذلك اليوم، وإن لم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر ما أدرك ذلك اليوم، كما ذكرت في المثال السابق الذي إنسان في ليلة الشك ليلة 30 من شعبان نام والناس يعني تبين لهم الهلال بعد ذلك يعني في أثناء الليل ولم يستيقظ لبعد طلوع الفجر، فإنه ليس له أن يصوم لأنه ما وجد منه الإمساك من طلوع الفجر الذي هو وقت الصيام، وعليه أن يمسك بقية يومه ويقضي ذلك اليوم الذي فاته. أما إنسان ناوي أن يصوم الشهر كله فهو النية موجودة من أول الشهر، وفي كل ليلة أيضا يعني يجدد تلك النية بكونه يتسحر من أجل يصوم ذلك اليوم، فلو نام إنسان بعد قبل الغروب ولم يتنبه إلا بعد طلوع الفجر فصوم صحيح.
وكذلك تكفي النية لجملة الأيام مثل ثلاث أيام البيض، لو نوى في اليوم الثالث عشر أو سيصوم الرابع عشر والخامس عشر.
كما هو معلوم يعني قضية النفل ما هو مثل الفرض، يعني يمكن بنية من الزوال أو بعده، ولكن الإنسان نعم إذا كان يصوم البيض يعني ينوي هذه الثلاثة، وإذا أراد أن يؤخرها له أن يؤخر لأنه ليس ملزما بتقيد بتلك الأيام.
إذا قال إن كان غدا رمضان فأنا صائم ونام فلم يستيقظ،
ما ينفع الكلام هذا، ما يغني، لأن هذا صيام مبني على الشك وليس على العلم، ولا بد من العلم في الصيام في جميع أيام الصيام، لا بد من العلم فيها من طلوع الفجر وأن يكون من طلوع الفجر سواء كان في الأداء أو في القضاء أو في الواجبة الأخرى كما عرفنا.
شخص دائما ينوي صيام الاثنين والخميس فأكل وشرب يوم الخميس ظانا أنه يوم الأربعاء ثم تذكر في الضحى أنه يوم الخميس فأتم صومه.
لا يعني ليس له ذلك، ما دام أنه يعني وجد منه الأكل وهذا تطوع فإنه يفطر ذلك اليوم ويعني يعتبر غير صائم.
هل تختلف المطالع بحيث يكون مطلع الهلال في البلد المجاور يختلف عن البلد الثاني؟
الله أعلم، لا أدري، يكون في جهة في بلد يعني في تختلف عن الجهة التي يطلع فيها بلد، لا أدري.
يقول أريد بيان معنى كون الصائم نفلا ليس له إلا ما نوى قيامه، وما الدليل؟
لأن كما هو معلوم الإنسان قال إنما الأمنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو من حين نوى صح نيته ويؤجر على ذلك الذي صامه وقد نواه. أما ما كان قبل ذلك فإنه ما وجدت منه النية ولكن نفعته النية لأنه ما أكل، أما لو كان أكل فإنه لا ينفعه أن ينوي من حين أراد أن يصوم.
هل هذا الدعاء في رؤية أي هلال أو هلال رمضان فقط؟
الذي يبدو أنه ليس خاصا برمضان، وإنما هو في جميع الشهور.
رجل مريض وينسى كثيرا حتى الصلاة، فإنه لا يحسنها ولا يعرف منها إلا القليل جدا بسبب مرضه، فهل يطعم عنه حيث أنه لا يستطيع الصوم بسبب المرض؟
إذا كان هذا المرض يعني طارئ فإنه يقضي، وأما إذا كان أن هذا يعني شيء مستمر فإنه يطعم بدل الصيام.
وهذا يقول: له قريب مصاب بفشل كلوي وكان لا يصوم فمات، فهل يطعم عنه أو يصوم عنه؟
إذا كان الصيام صيامه يعني عنده قدرة على الصيام، أو أن الأطباء قالوا يمكنه أن يصوم ولم يصوم، فإنه يصام عنه لأنه أمكنه القضاء ولم يقضي. وأما إن كان المرض مستمر معه ولا يمكنه القضاء بعد أن أفطر في رمضان ومات قبل أن يقضي، فإنه لا يقضى عنه، مثل المريض الإنسان الذي كان دخل رمضان وهو مريض ثم استمر مريضا ومات في مثلا في شوال أو في القعدة، فإنه لا يقضى عنه لأنه ما تمكن من القضاء، لأن المرض استمر معه حتى مات فليس عليه قضاء. وأما إنسان شفي يعني أفطر من رمضان لمرضه وشفي وتمكن من القضاء ولم يقضي، هذا هو الذي يقضى عنه.
إذا كان الأكل أو الشرب بين يدي الإنسان وليس في يده وأذن مؤذن الفجر، فهل يجوز له أن يواصل أكله؟
لا يواصل أكله، لأن الشرب يعني يختلف عن الأكل، لأن يعني الأكل كل لقمة يعني مستقلة عن الثانية، وأما القدح وهو يعني واحد، وإذا شرب ما يأخذ قدح ثاني، إذا كان مع كاس يشرب منه ما يروح يواصل يشرب كاس ثاني، وإنما هذا الإناء الذي بدأ بشربه يكمله، له أن يكمله.
لو أسلم كافر بعد الظهر ولم ينوي الصوم من الليلة الماضية، هل يمسك بقية يومه وهل عليه القضاء؟
لا، ليس عليه القضاء، ولكنه يمسك بقية يومه، يمسك بقية يومه لأنه صار مسلما لا يجوز له الفطر في رمضان. وأما القضاء فلا.
يقول بالنسبة للسؤال السابق: المصاب بالفشل الكلوي مات ولم يشفى من مرضه ولم يطعم عن كل يوم مسكين، فهل يطعم عنه الآن؟
الذي أصيب بهذا المرض وأفطر لعدم قدرته على الصيام لمرضه واستمر مع المرض حتى مات، ليس عليه إطعام، وإنما الإطعام يكون لمن مثل المريض الذي مرض لا يرجى برؤه، فإنه لا مجال للصيام، وإنما الحكم هو الإطعام فقط. وأما من مرض في رمضان واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا قضاء عليه. نعم، إذا كان هذا الشيء مستمر معه فإنه يطعم مع كل يوم مسكين، لأنه مثل المريض الذي لا يرجى برؤه. أما إذا كان قادرا على الصيام والقضاء ولم يقضي، يعني مثلا في وقت من الأوقات ما استطاع أن يصوم ولكن استطاع أن يصوم بعد ذلك، فهذا هو الذي يعني يقضى عنه أو يطعم عنه، بل يقضى عنه كما قال سيدنا صانع من ناتع على الصيام صانع عنه وليه.
من عزم على الفطر ولم يفطر وكان ذلك في النهار، هل يفسد صومه؟
إذا كان نوى الإفطار أفطر، إذا كان نوى الإفطار أفطر، ولكنه إذا عزم على الفطر لو وجد يعني شيئا يأكله فهذا ما يعتبر أفطر، ولكن من نوى الإفطار وقال خلاص أنا الآن غير صائم فهذا قطع عمله بالنية.
هل خروج المذي يفطر؟
لا، ما يفطر، خروج المذي لا يفطر، المذي الذي يكون عند تحرك الشهوة فيخرج يعني بسبب ذلك لا يحصل به الإفطار.
ما حكم الاعتكاف بالنسبة للنساء؟
هو مستحب في حق الرجال والنساء، والنساء إذا كان سيترتب يعني على قيامهن به مضرة على بيوتهن وعلى أولادهن أو يعني يترتب عليهن مضرة في أنفسهن، فيعني لا يشرع في حقهن. وإذا لم يكن هناك يعني شيء يعني يقتضي المنع والضرر فإنه في حق الرجال والنساء سائغ ومستحب.
يقول فضيلة الشيخ، إذا شاهد شخص غروب الشمس ثم دخل المسجد هل له أن يفطر وهو يعرف أن الفتنة ستحصل له؟ وهو يعرف أن الفتنة ستحصل له.
إيش السؤال؟
رأى غروب الشمس ثم دخل المسجد وأفطر.
لا، ليس له أن يفطر. الناس جالسين ما أفطروا وهو يأكل قدامهم، ينتظر حتى يفطروا جميعا وحتى يوجد الأذان الذي يدل على دخول الوقت، لأن الغروب يمكن يعني رأى غروب يعني الشمس اختفت بجبل ويعني وهي لا تزال يعني موجودة، وإنما يفطر مع الناس وليس له أن يفطر قبل الناس. نعم، إذا كان في بر وحده وليس معه غيره وتحقق الغروب يعني يفطر.
هذا العم الزائر يقول، لقد أتيت من ألمانيا لأداء العمرة، وقبل أن أقدم إلى هذا البلد الطاهر سألت بعض الإخوة من المملكة العربية السعودية عن شأن الرقى وخاصة عن المصابين بالمس، فأفادوني بأسماء كثيرة بعضها مع رقم الهاتف وبعضها بدون هاتف. ودخلت المدينة ويسكن فيها الشيخ عبد المحسن العباد، وأخبرني بعض الإخوة أنه سيلقي درس ديني في هذا الجامع النبوي الشريف، فأرجو من الله العلي القدير أن يساعدني الشيخ فيما جئت إليه في مسألة المس. تقرؤون عليه؟
والله أنا بالنسبة لي أنا من أبقى يعني ما يعني أقوم بهذه المهمة، لأنني لو فعلت هذا تعبت من الناس والناس كل من يبذل نفسه يعني يتعبونه، وأنا عندي مشاغل وعندي أعمال غير هذه الأعمال، ولكني أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يزيل ما فيه من بلاء ومن يعني مرض، وأن يبدله بمرضه شفاء وصحة وعافية.
هل يجوز للإنسان أن يعتكف يوم صيام التطوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟
نعم، للإنسان أن يعتكف يعني سواء في رمضان أو غير رمضان، ويعني لكن لو كان اعتكافه يعني أقل شيء يوم وليلة يعني يكون هو الأحوط، لأن الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء عنه ليلة وجاء عنه يوم، فيعني يحتمل أن يكون المقصود يعني بعض اليوم والليلة أو المقصود به الاثنين، ولكن عبر بأحدهما عن الجميع.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما قولكم في شخص ينال من الشيخ الألباني رحمه الله ويتتبع أخطاءه، فعندما قال له أحد الإخوة إن الشيخ الألباني رحمه الله زكاه العلماء ومنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قال هؤلاء يذكون من هب وجب، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
أقول إن هذا جان على نفسه، جان على نفسه وضر نفسه، والكلام في أعراض الناس أمره خطير وليس بالأمر الهين، وهو في حق العلماء أشد وأعظم، وفي حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأشد، وكل من كان عنده نفع وفيه خير للإسلام والمسلمين فإن النيل منه ضرره أكبر من غيره، والغيبة في حد ذاتها في حق عموم الناس مطلقة هي محرمة وأمرها خطير. فأنا أنصح هذا الإنسان يتقي الله في نفسه، وأن يعرف بأن الشيخ الألباني سيحصل شيئا من حسناته، سيحصل شيئا من حسناته، حسنات هذا الذي تكلم فيه بالإضافة إلى حسناته، ولكن خير للإنسان أو لهذا الإنسان أن يبقي على حسناته لنفسه ولا يضيعها ويأخذها الناس، وإنما عليه أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان يحافظ على أعماله وعلى حسناته ولا يعرضها للفناء والانتقاص بأن يتكلم في الناس، ولا سيما أهل العلم الذين نفع الله بعلمهم في حياتهم وبعد مماتهم، مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع.
ما حكم لباس البنطال للرجال إذا احتاجوا إلى ذلك في وظائفهم؟
لبس البنطال إذا احتاج الناس إليه فيلبسه، ولكن على 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 كيفية كأنه يكون واسعا، ما يكون على هيئة ضيقة تصف الأعضاء وتصف الأحجام، وإنما يجعله واسعا إذا كان مضطرا إليه.
يقول: ما هي حدود الحرم بالمدينة بذكر الأحياء المعروفة لدينا الآن، لأن أكثر الناس لا يعرف الجبلين عير وثور.
عير هو الجبل الذي قرب الذي عن ذي الحليفة من جهة الجنوب، الذي إذا ذهب الناس إلى مكة يكون الميقات على يمينهم والجبل على يسارهم، ذاك هو عير. وأما ثور فهو جبل صغير خلف جبل أحد، خلف جبل أحد من جهة الشمال.
وهل الذي يسكن خارج الحرم ومات في بيته لا يحصل فضل الموت في المدينة؟
يحصل فضل الموت في المدينة. أنا قلت في أول الكلام أول الدرس أو في أثناء الدرس أن الحرم شيء والمدينة شيء آخر. فالحرم قد حد بحدود، والمدينة إذا اتسعت واتصل البنيان يقال لها المدينة، يقال لها المدينة. كما قلت أن المسجد له حدود، ولكن إذا وسع واتسع قال له مسجد. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في زمنه مقدار معروف ومحدد، ثم وسع عدة توسعات، وتلك التوسعات كلها من المسجد لأنها دخلت المسجد، وليس المسجد هو البقعة التي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل كلما وسع فإنه منه. وكذلك المدينة كلما توسعت فالإنسان يعتبر في المدينة ولا كان خارج الحرم. ولكن الحرم الذي لا يجوز فيه اصطياد الصيد، لا يجوز فيه الصيد ولا قطع الشجر، هذا خاص بما جاء أنه حرم. وما خرج من المدينة عن الحرم يصاد فيه الصيد ويقطع فيه الشجر لأنه ما هو حرم، ولكن يقال إنه من المدينة لأن اسم مدينة يشمله، اسم مدينة يشمله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.